قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والحدث الأهم في مصر الانتخابات والمرحلة الانتقالية والحكومة. هيكون لي لقاء مهم جدا، انا بعتبره مهم جدا بالنسبه لي لانه هو الاول من نوعه، مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسه. وانتم تعلمون من هو حازم صلاح ابو اسماعيل، واعتقد انه سيكون حوارا ساخنا مفيدا للطرفين ومفيدا لحضراتكم. لكن قبل ما ابدا حواري مع الاستاذ حازم، عندي تليفون مهم من الاستاذ محمد يسري المرشح السلفي في جولة الإعادة أمام الدكتور مصطفى النجار. وكنا اتكلمنا قبل الفاصل في المنشور الذي تم تداوله حول مصطفى النجار واتهامه بأنه مرشح الكنيسة ومنشور طائفي. فالدكتور محمد يسري لديه تعقيب على ما حدث قبل الفاصل. مساء الخير يا دكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل الشكر والتقدير يا أستاذ مجدي لهذا البرنامج المميز، وانا بحيي حضرتك واحيي كمان الجماهير اللي حريصين معايا على معرفة الحقائق. اخونا الكريم الدكتور مصطفى النجار اتكلم قبل قليل مع الاستاذ وائل ابراشي حول هذا المنشور، ويؤسفني انني يعني اضطريت اني ارد عليه على الهواء وكذبت هذا المنشور وتحديته، وما زال التحدي قائما الآن أن يقول أو أن يثبت بأي شكل من الأشكال أن هذا المنشور المزعوم موجود على صفحتي التي أقوم فيها بأعمال الدعاية لموضوع انتخابي في مجلس الشعب. هذا المنشور كذبة من الكذبات، أكرر هذا وقد قلت هذا قبل قليل مع الأستاذ وائل إبراشي. كونوا موجود على الإنترنت في فضاء الإنترنت الواسع، ده مش معناه أن محمد يسري هو اللي وضع هذا المنشور في الإنترنت، والكذبة الأكبر أنها موجودة على موقعي. كون مصطفى،
احنا بنعتذر الخط قطع، لكن هنحاول ارجوكم نحاول اعادة الاتصال مرة اخرى بالدكتور محمد يسري لكي يقول ما لديه، وهذا حقه. نحاول الاتصال بيه. عموما عايزين نقول ان الدكتور محمد يسري والدكتور مصطفى النجار الاثنين شخصيتين محترمتين جدا جدا، والاثنين وطنيين ومصريين، وفي الاول وفي الاخر الناخب هو الذي سيحدد من الأصلح لمصر خلال المرحلة المقبلة. أتمنى أن نعاود الاتصال بالدكتور محمد يسري وأن احنا نوصل له، لكن كلامه واضح جدا أنه بينفي تماما أن هذا المنشور موجود على صفحته الرسمية الانتخابية، وبيقول أنه موجود على الفضاء الواسع للإنترنت، وهذا الفضاء لا يوجد مسؤول محدد عنه، وهو بينفي أنه مسؤول عن ذلك وبيرفض هذا النوع من الدعاية. خلونا نرجع لنفس انتخابات مجلس الشعب 2005. هحكي لكم حكايه بسيطه جدا. كان الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل محامي المعروف، كان مرشح في دائره الدقي امام السيده امال عثمان وعن الحزب الوطني. واثناء الانتخابات كان دورنا وواجبنا الاساسي في الصحافه المصريه كلها، تحديدا الصحافه المستقله، ان احنا نعكس الحقيقة كما حدثت في هذه الانتخابات اللي كان بيشوفها تزوير واضح وفاضح. ومحرر زميل في المصري اليوم استطاع ان يحصل على مستندات ووثائق تؤكد ان حازم صلاح ابو اسماعيل تعرض الى تزوير ضده واضح جدا ولا يحتمل اي لبس، وانه تم تسويد وتزوير لصالح امال عثمان. هذا لا يقلل من شأن امال عثمان على الاطلاق، ولكن هكذا كان يعمل حزب الوطن. هنقطع الحكاية ونرجع تاني وهكملها لكم مع الدكتور محمد يسري. رجع تاني. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
حبيبي. اعتذر لانقطاع الخط، لكن انا كنت عايز اوصل الكلام فاقول، لما اثار الدكتور مصطفى النجار هذه المسألة التي لا دخل لي فيها للمرة الالف، وقد قلتها لحضرتك الان ولكثير من الذين سألوني وعلى النت وفي موقعي على الصفحة الإلكترونية، ونزلت يعني بيان نزل على موقعي. ألو؟
معاك يا فندم. سامعك يا فندم.
نزل هذا البيان على موقعي قبل مدة، وكنت منتظر ان اخونا الكريم الدكتور مصطفى النجار يكف عن هذا، لكن للأسف شايفه مرة اخرى بيعود الى نفس هذا الاسلوب الذي الحقيقة ينال منه هو شخصيا ولا ينال مني انا في قليل ولا كثير. وانا قلت للدكتور مصطفى ان انا تلقيت ببلد للأسف الاخبار التي انتشرت بين الناس عن استخدام بعض الشباب لهذه الطريقة التي فيها شيء من التشهير بالدكتور مصطفى في سلوك ينحدر بمستوى التنافس الشريف بين المتنافسين اللي هم أصلا تنافسهم على خدمة الوطن مش على حاجة تاني. قلت في هذا البيان أنني أبرأ إلى الله من الخوض في عرض أخي الدكتور مصطفى بغير دليل أو بسوء ظن. دكتور مصطفى النجار كان قبل أن يلتحق بحملة الدكتور البلدعي وقبل أن يشارك في تأسيس حزب العدل عضوا بجماعة الإخوان، وده يعني يجعلني على كل حال أحترمه ولا أقدر أبدا واحد يطعن في دينه. وبقدر ما ألمني ذلك أيضا فقد ألمني أن يظن الدكتور مصطفى أن أنا وراء هذا الذي وقع أو أن أنا أقتضيه، كما أني أثق أن الدكتور مصطفى لا يرضى بحال عن إثر رسائل المحمول اللي أرسلت في الدولة الماضية والتي ادعي فيها أني انسحبت من الانتخابات لصالحه، ومع هذا أنا لم أتهمه بها. يعني ده وصل لطائفة كبيرة من الناس في مدينة نصر أن الدكتور محمد يسري انسحب لصالح الدكتور مصطفى النجار، والإخوان توجهوا إلى دعم الدكتور مصطفى النجار. كذب مفترى لا قيمة له، وما نسبتوش لا لحبلة الدكتور مصطفى النجار ولا لحد من طرفه. بعض الشباب أيضا ادعاءات كاذبة على صفحته مليئة بالسباب والشتائم، وأنا أرجو أن الصفحة تفتح الآن علشان نطلع على الصفحتين أيتهما أنظف أيتهما أنقى أيتهما أصح أيتهما أحرص على الوحدة الوطنية وأبعد عن الفتنة الطائفية.
الدكتور محمد
أنا قررت مرة أخرى للتأكيد عليه، وأرجو يعني يا أستاذ مجدي أن الكلام يعني يكون بدأ واضح، وأنا ما عنديش مانع لأني أمثل أمامك وأجيب هذا وأجيب أيضا ما ينتشر الآن على الفضاء الإلكتروني من رسالة أرسلها أو قيل أنه أرسلها إلى الكنيسة، ودي كمان معلومة جديدة وصلت إلى علمي الآن بالتليفون من الفضاء الإلكتروني الآن فيه الرسالة الإلكترونية التي أرسلها الدكتور مصطفى النجار إلى الكنيسة يطلب دعمها.
الدكتور محمد يسري أمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والمرشح السلفي في جولة الإعادة أمام الدكتور مصطفى النجار. أحب أن أوضح لسيادتك أن احنا حاولنا نتصل بك كتير جدا قبل الهوى لما لم يتسنى لنا الوصول إلى حضرتك. كان هدفنا الأساسي أن احنا نشوف وجهة النظر أخرى، عشان كده دخلنا الدكتور يسري حمادي المتحدث باسم حزب النور السلفي، وأشكرك جدا على أنك منحتنا شرف الرأي والرأي الآخر في هذا البرنامج الحريص جدا على الحياد والموضوعية، وإن شاء الله نتمنى أن يكون الأصلح لمصر دائما وشخصيتين محترمتين، وإن شاء الله بإذن الله الدائرة تختار الأصلح من شخصيتين ما فيش عليهم أي جدال وما فيش عليهم أي طعن لا طائفي ولا وطني. أشكرك جدا يا دكتور محمد، وبالتوفيق للدكتور محمد والدكتور مصطفى. وخلينا نرجع لحكايتنا، كنا بنتكلم في انتخابات 2005 لما المصري اليوم كشفت عن، ودي حكاية لها مدلولها يعني، كشفت عن التزوير السافر ضد حازم صلاح أبو إسماعيل في الانتخابات. حصل حاجة غريبة جدا، ان انا عرفت بعد كده ان الاستاذ حازم ما كانش يعرف، كان عارف ان في تزوير كبير ضده بس ما كانش عنده الوثائق والمستندات اللي تأكد ده، فهو قرأها مثل كل القراء في المصري اليوم وتصرف حضاري انه لم يشكر المصري اليوم على واجب قامت به، وانما حيا جهد محرر استطاع ان هو يعمل تحقيق استقصائي عشان يوصل للحقيقة في هذه الدائرة الكبيرة اللي هي دائرة الدقي، وما سكرناش على واجب واحنا ما كناش منتظرين سكر على واجب، ولكن حيا مجهود الزميل. وايضا استطاع بعد كده ان هو يعرف كويس قوي ان الصحافة المصرية بتحاول انها تكون محايدة وموضوعية ومنتصرة لحقوق الانسان والحريات العامة، ولكنه ايضا حازم صلاح ابو اسماعيل ما بطلش يحارب ما بطلش يقاتل. وبعدين جالنا السنة دي مرشح محتمل للرئاسة، وهو أيضا كما تعلمون جميعا مثير للجدل، ولكنه جدل صحي وجدل إيجابي يستحق النقاش دائما. فجأة منذ أشهر صدر بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، قال فيه توكلنا على الله. والآن فلننطلق على بركة الله بكل عزم وبأس وقوة ودون انقطاع، توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ده كلام رائع جدا، ورشح نفسه أو أصبح مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهو مع اليوم لأن هذه المرحلة تحتاج نقاش مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. بحييك بعد التليفون وبعد المقدمة الطويلة وأنا آسف.
أهلا وسهلا بيك وشكرا جزيلا. وأنا اسمح لي أني أعقب على سنة 2005، مش لشيء بسيط ولكن ده كان شيء كبير جدا. أنا فعلا هول التزوير اللي تم لم أكن أعلم بالضبط إيه هي حدوده ولا تفاصيله، وأنا أشهد لك أنك أنت وجنودك الكرام هم اللي كشفوا الموضوع، ومش مرة واحدة. حضرتك نشرت في مرة التفاصيل التي حدثت في اللجنة والأرقام، ثم في مرة تانية نشرت عجائب عن القاضي الذي أدار هذه الانتخابات وحصل معاه إيه بعد الانتخابات، ونشرت في مرة تالتة عن رئيس المباحث اللي أجرى أشرف على هذه الانتخابات وما آلت إليه الأمور، ونشرت في مرة رابعة يعني اللي هي التقرير الحقيقي للأصوات، وإحنا كنا حصلنا على 81%، 81.2% في الأصوات، دي كانت الحقيقة. والحقيقة إن أنا مرة واثنين وثلاثة يعني اعتبرت ان ده اداء واجب مهني صحفي، وانه ما ينفعش اشكر حد عليه لانهم قاموا بهذا الواجب مش مجاملة لشخص، وخصوصا ما فيش اي صلة تخليهم يعني يجاملوني مجاملة زايدة. لكن لما توالت وتعاقبت المرات لدرجة انا شعرت بانه انا يعني كل شيء انكشف تماما، المباحث والقضاء والاصوات وكل شيء، لم استطع ان انا اقاوم ان انا فعلا اتوجه مش بشكر تليفوني وانما بزيارة الى المصري اليوم لشكر المحررين اللي قاموا بها. وانا لازلت يعني احفظ هذا الموقف الكريم، وسعيد جدا بهذا اللقاء اليوم.
ده صرف فينا، بس انا عايز ابدأ مع حضرتك بقى بربط ما بين 2005 و2011. من مثلك يشعر جيدا بفضيحة الظلم والتزوير وتغيير ارادة الناخبين، احساسك ايه في انتخابات 2011 اللي جرت منها المرحلة الاولى الان وما بين ما كان يحدث قبل 2011؟
يعني هو اولا 2005 انا بمجرد ما ظهرت النتيجة كان التصريح اللي قلته مرارا ان المسألة بالنسبة لي انتهت خلاص، وان انا لان انا عندي قضية اكبر، قضية مستمرة، مش قضية دايرة ولا انتخابات، فكانت قضية مستمرة ونشر هذا في كل الصحف في هذا الوقت. الجانب الثاني انه في الحقيقة انه دخول انتخابات 2005 ده كان شيء انا كنت مقرر عدمه تماما لولا ثلاث مستجدات. الاولاني كان انه في قاضي على كل صندوق، الثاني كان انهم بيحاولوا يزينوا وجه جمال مبارك اللي كان ولد حديثا في دنيا السياسة فقالوا هيعملوا انتخابات كويسة، والحاجة الثالثة كان تصريح وزير الخارجية الامريكية بانها تشترط ديمقراطية على الدول المنطقة. فاتضح ان كل ده الحقيقة عبارة عن تخريف في تخريف، وان المسألة يعني كونست. الفرق كبير جدا. انا امبارح او يوم الاثنين والثلاث فوجئت بنفسي بانه عيني تدمع وانا ارى الطوابير، يعني الناس عندها قلق على البلد، يعني الاحتشاد ده معناه ان الناس قلقانة على البلد. صحيح الغرامة لها دور صحيح كذا، لكن في قلق. فلا شك انه اللي بيحصل في اي دولة
في كتير، انا معلش قطعت، في كتير كانوا يقدروا يدفعوا 500 جنيه بس نزلوا.
صحيح صحيح صحيح، بلا شك بلا شك انه الموضوع ده يعني شعرته. انا شخص شفت انتخابات كتيرة في بلاد من بلاد اوروبا وامريكا، كنت اتعمد اني اذهب في وقت الانتخابات لارى كون ان شعب يشعر انه عندما ينتخب اليوم نفس النتيجة تظهر غدا، يعني دي حاجة الحقيقة عاملة زي النكتة اللي بتقول ان انا يعني اكتب حاجة فتجيني نفس الحاجة اللي انا طالبها وليس شيء اخر. فلا شك انه انتخابات أصوت فيها فتأتي نتيجة التصويت زي ما أنا صوتت، ده تطور أسأل الله أنه يتم على خير يا رب العالمين
يا رب إن شاء الله. أنا خلال يومين الثلاثة اللي فاتوا ومن أول بداية يعني ظهور مؤشرات المرحلة الأولى من الانتخابات سألت مواطنين كثيرين، قلت لهم تحبوا يوم الخميس أتحاور مع مين؟ كان هناك شبه أغلبية أن أتحاور مع رمز من رموز التيار الإسلامي علشان نحاول نقرأ معاه النتائج ديت وإحنا رايحين لفين، رؤيتكم للي جاي إيه، واسمح لي ان انا اكون الطرف الاخر دائما في هذا الحوار
جدا.
وانا هقول لك على حاجه غريبه انا استغربتها دلوقتي حالا قبل ما حضرتك تدخل، انه القناه هنا صادرت على حريتي الشخصيه. انا طول ما بطلع في التلفزيون بيقولوا لي عايز تشرب ايه على الهواء، بقول لهم عايز اشرب نسكافيه. لاول مره يجيبوا لي ينسون وانا على الهواء من غير ما اطلب.
يا ساتر، ده جابوا مشروب اسلامي، قال لك بلاش مشروبات الفرنجة.
تمام. هل لحضرتك علاقة بده؟ وهل انا حر اعمل اللي انا عايزه في ظل وجودك ووجود التيار الاسلامي في الحكم؟ يعني اليانسون ده انا ما طلبتوش، جابوه لي وانا هتحاسب معاهم
يعني
بعد كده.
يعني هتسقطني بكوباية يانسون؟
لا اطلاقا. قول لي بقى مفهومك للحرية الشخصية.
اولا هاعطي حق شرب النسكافيه والشاي لكل مواطن.
تمام. يعني مش حرام.
شوف يا سيدي، اولا الحريات في المنهج الاسلامي، المنهج الاخواني، المنهج السلفي، المنهج الحريات شيء في منتهى القدسية. تمام. لدرجة انه سيدنا عثمان بن عفان كان هو الخليفة، وقامت عليه ثورة من ناس كانوا يهود ولسه مسلمين جداد ومشكوك اذا كانوا اسلموا بجد ولا بيمثلوا. ومع ذلك لما راحوا يحاسبوا سيدنا عثمان بن عفان قالوا احنا بنحاسبك على ست امور، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، وبشدة. لم يقم ولا واحد من المجتمع الاسلامي يقول له انت يا يهودي ازاي تتجرأ على عثمان بن عفان وتكلمه بالشكل ده. الحريات في الاسلام شعارها متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. وبالتالي انا لما اجي اطبق ده دلوقتي لازم اقول لحضرتك انه الدماء اللي تجري في عروقي انا شخصيا تأبى رائحة القهر، تأبى رائحة ان يطغى على رأي انسان.
وانت ذقته.
وانا مش ذقته مثلا مرة، احنا عشنا او ولدنا ونشأنا في ظل المرحلة ممتدة من هذا القهر. فبالتالي شعور الانسان بانه، وهذا الكلام اطبقه حتى مع اولادي في البيت، يعني لا يمكن انه لازم يقول كل ما عنده وعند حتى عند المخالفة. واتعمد في احيان كثيرة اني اغير قراري له واقول له خلاص انا موافق ما دام انت مصمم على كده، لانه نشأة النشأ في مجتمع فيه حريات ينشئ نشأ مجيد. انما تطلع ناس مسحوقة. تعرف يا استاذ مجدي، انا زمان كنت اشوف الرؤساء عبد الناصر والسادات لما يروح يزور بلد غربي او يروح يزور بلد من الدول الشيوعية في اسيا، وكنت اشوف ملايين او مئات الالاف من الناس اللي محتشدة في الطريق لابسة لبس واحد وماسكة ورد واحد وبتحيي تحية واحدة. لا انسى درجة المقت اللي كنت بكره هذا المشهد، لاني كنت احس ان مئات الالوف دي طبع يعني وجهت رغما عنها. انما في دول الغرب لو لقيت 100 منتظرين يبقى انت امام 100 دافع حقيقي
حقيقي
حقيقي، ناس نزلوا فعلا هم اللي عايزين
مؤمنين.
فهي دي الفكرة، هي دي فكرة الحريات. رئيس الوزراء في مصر قبل الثورة لما راح الأمم المتحدة ورجع بقرار ما يعجبش مصر، أصحاب المحلات قفلوا الدكاكين وأخلوا الشوارع. وصل رئيس الوزراء إلى المطار، مشي في الشارع لقى الناس كلها قطعته، وصل إلى رئاسة الوزراء كتب استقالته ومشي من الحكومة لأن في شعب حر. فأنا لا يمكن يبقى دي تاريخي كله من منذ الصغر وأجي أتكلم عن حرية يمكن أن تمس لمس بسيط. يجب أن الحريات تكون على أعلى مستوى.
طيب حضرتك عندك بنات؟
لا
لا. عندك أولاد؟
عندي أولاد طبعا.
ربنا يخليك. لو واحد فيهم اتجوز واحدة وأرادت ألا ترتدي الحجاب
قبل ما يتجوزها، لا لا قبل ما يتجوزها اقول له ما تتجوزهاش.
تمام.
ليه؟ لان انت حضرتك لما بيكون عندك ولد او بنت ورايح يتجوز بتقول له احنا عايزين العائلة اللي فيها المواصفات الفلانية ومش عايزين اللي فيهم المواصفات الفلانية، عايزين الاخلاق الفلانية ومش عايزين الاخلاق الفلانية، عايزين الثقافة الفلانية ومش عايزين الثقافة الفلانية. فالوضع الاجتماعي عند كل مصري دي بلدنا اهلنا انه عند الزواج بيضع مواصفات، هو بينتقي مين يدخله العائلة او يدخل عائلة.
اسمح لي جدلك مجادلة حسنة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان له قلبه ومن يحب، صح؟ إذا كان ابنك قال لك مثلا فرضا أن هذه الفتاة أحبها وهذه حريتي الشخصية وحياتي، هيكون موقفك إيه؟ هترغمه على ده؟
ما هو أصل
والرسول أحب،
ما هو أصل الفكرة إنه كون إنك تأتي بأحد المعاني واحد معنى وتخليه يفترس المعاني الأخرى أو يحتلها. هو بيحب البنت دي، ولكن البنت دي ستصير أم لأولاده،
تمام،
وستصير هي اللي معاه في يومياته. فالحب شيء غير الشخصية اللي هتؤتمن على حياة كاملة. وبالتالي احنا مش بنختار معنى مفرد، احنا بنختار معنى من ضمن معاني. فهو يحب، ولكنه لانه جايز واحد يحب راقصة في التلفزيون، يعني يحب ممثلة مش عارف مال، انما هو لا مش هينفع يختارها لتكون اما لاولاده. جايز يحب واحدة وهي متورطة في مثلا شرب المخدرات او تدخين مخدرات. فبالتالي ما اقدرش انا اسخط قضية الزواج انها قضية عنصر واحد.
تمام. طيب اسمح لي برضو اكون اكثر صراحة في هذه الجزئية، لان احنا بنخاطب ملايين دلوقتي. حضرتك إذا نظرت إلى يمينك ستجد ابنتي أنا،
ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا.
وهي غير محجبة
تيجي هنا.
وهي غير محجبة.
آه.
مامتها محجبة، اختارت تبقى محجبة، ولكنها لم تختر بعد أن تكون محجبة. في وجود هذا الطيار واحتمالية وجودك كرئيس للجمهورية وصعود هذا الطيار في البرلمان، وضعها إيه وأنا أبوها موافق على حريتها الشخصية؟
تأكد حضرتك انه بنت حضرتك دي ستكون من يعني من اكبر الكتل الانتخابية اللي هتصوت لي انا شخصيا.
تمام.
ليه؟ لانه انا اتكلم حديث منطقي. هي ايا ما كان ما اختارته لنفسها، انما هي مسلمة، هي بتحب ربنا، هي عارفة ان ربنا لا يظلم، وعارفة ان الحجاب فريضة، وعارفة ان هي حتى لو كده فهي لا شك محبة للحجاب، محبة لشرع ربنا. ولذلك انا سعيد انك ضربت المثل بها. ليه؟ لان هي وهي بهذه الصورة هي مش ضد اللي انا بقوله، بالعكس هي شايفة انه ايوه ده كلام مظبوط، لكن كون انا طاقتي مش قادرة، هي مش قادرة تعمل كده، او لسه المتوسط الاجتماعي العام مش بيساعدها، يبقى ده واجب السلطة. السلطة هي اللي تجعل المتوسط الاجتماعي. احنا كان في عندنا في قرايبنا في عيلتنا في اسرتي، هو انا جاي منين؟ ما هو انا عينة من هذا المجتمع. كان عندي اللي بتقول كده، بتقول بس انا بروح الجامعة الفلانية هي طالبة فيها، واحنا خارجين كل زميلاتي مش محجبات، انا مش قادرة البس الحجاب. فدور الحكومة الراشدة انها تجعل المتوسط العام يخلي مثل هذه المشاعر اللي نفسها تطيع ربنا لها وجود. ولذلك احنا في مجتمع احنا كلنا عارفينه، عارفين الناس، ما فيش حد بيعادي ربنا. على فكرة ما فيش في مصر طيار حاجة اسمها ليبرالي ولا علماني، يعني حد معادي، ما فيش كده. ده ليبرالي معناه اسلامي بس قيمة الحرية عنده هو مهتم بيها قوي، وعلماني اسلامي ولكن قيمة المقاييس العلمية مرتفعة عنده، فبيفتكر ان ده اسمه ليبرالي وده علماني، ده اسمه غلط.
ده رائع جدا، انا حابب الكلام ده جدا.
كلنا فاهم
ان فكرة العلماني والمدني، لا ده كافر ده مش كافر، ده احنا مجتمع اكتر من مجتمع، اكتر مجتمعات تدينا،
مش موجود في مصر الكلام ده خالص. وبالتالي بالعكس ان شاء الله يعني ثق، وخصوصا ان اللي هينتخب هيقعد 4 سنين، محتاج يرجع تاني للناس. مش ممكن يرجع لهم وهم الا وهم معاه، فاطمن. بس اوعى تقول لبنتك تغير قرارها، انا خليها تصوت لي وانت ايه.
لا لا طبعا هي صاحبة قرار، لان هي حرية شخصية. وفي الاول وفي الاخر الانتخابات في مصر بدأنا نتعلم ان الصوت الواحد له تأثير كبير جدا، سواء في الانتخابات البرلمانية او في انتخابات الرئاسة ان شاء الله. هنروح فاصل ونرجع في هذا الحوار الصريح جدا وفي مناطق ساخنة جدا في هذا الحوار. بعد الفاصل نشوفكم مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل. وجئنا إلى الملف الأهم الآن، ملف النتائج الأولية لانتخابات المرحلة الأولى لبرلمان 2011-2012. أستاذ حازم،
مرحبا.
قراءتك للنتائج الأولية التي باتت شبه نهائية للمرحلة الأولى، هل بتمثل هذا الصعود للتيار الإسلامي بصفة عامة، هل بيمثل الوزن النسبي الحقيقي لهذا التيار في الشارع، أم أنه وزن الطرف اللي جاهز واللي مستعد واللي بيملك إمكانيات في الشارع ولديه سنوات طويلة من العمل؟
أولا حضرتك لاحظ أن أنا في الفاصل جبت لك نسكافيه بدل ينسو.
تمام.
فده منتهى الديمقراطية والحرية وكل شيء.
نسكافيه تمام يا فندم وكل حاجة.
شوف سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا شك مطلقا أنه النتائج اللي أسفرت عنها لغاية دلوقتي الجولة الأولى دليل على شيء مهم جدا، وهو أنه الخطاب اللي بنستخدمه للناس فعلا ليس مقلقا له، مش قلقانين منه، سعداء بيه، وانه مريح له، وانه مقنع، وانه الناس مستجيبة له. لانه كون انه بعد كل هذا القدر اعلاميا تلفزيونيا صحفيا مخاوف من كلمة التيار الاسلامي تجد هذا القدر الهائل من الالتفاف، لدرجة ان المنافسة الرئيسية بين الفصيلين الاسلاميين في المنافسة، ده معناه انه مفيش مخاوف، انه الشعب مرتاح مطمئن، يشعر انه الناس دول مطمئنين ما يخوفوش، ودي نقطة في منتهى الاهمية. التيار الاسلامي وهو يعرض خطابه بيعرضه بصورة هو نفسه بيخاف منها، وخايف احسن يكون مش واضح عند الناس. فدي اول رسالة وصلت، انه لا، الكلام واضح، انكم اهل رحمة، اهل رأفة،
مفيش غلظة، قصدك
مفيش غلظة، مفيش حاجة تخوف، احنا مش قلقانين. دي نقطة مهمة جدا. الشيء التاني، ان الزعم بانه ده التيار المنظم، اذا كان بتيجي في الصفحة الاولى يقولك انه السلفيين عاشوا 30 سنة مش منظمين ولا حاجة، دول موجودين ليس لهم تيار يجمعهم ولا جماعة ولا حزب، وانما تيار متدفق في الشعب المصري. طيب تيجي في الصفحة التانية تقول ان هم نظاميين، ولذلك احنا قدام ايه بقى؟ قدام في الحقيقة يعني للصدق تفاعل شعبي، الناس متفاعلة. انا عندي في مكتبي وفي بيتي في تفاعل بيني وبين الناس، فالناس تأخذ نموذج على انه فلان الفلاني. عشان كده انا عايز اقول انه بالعكس ده هو التفاعل، لان مهما بلغت النظامية لن تبلغ هذه الملايين الكثيرة من البشر اللي صوت الاتجاه الاسلامي. نمرة ثلاثة، ان الفترة التي اعطيت للاتجاه الاسلامي اعطيت اضعفها للاتجاهات غير الاسلامية، وكانت نظامية وتقدر تعمل كل حاجة، وكان عندها تلفزيونات. احنا ما عندناش صحف. الاتجاه
بقى عندكم صحف دلوقتي
مؤخرة. من شهر يعني واخد بحضرتك يعني. فبالتالي وصحيفة لسه، انا شخصيا مش معجب بالصحيفة اللي صدرت دي، يعني حاجة مفيش صحف. اما تقول لي 6-7-8-9 سنين ولا اكتر ولا اقل، فيهم مصر اليوم والدستور واليوم السابع ومش عارف الاحرار والوفد، ومفيش اتجاه صحافة اسلامية، يبقى اللي جاهز هو الاتجاه المقابل. ومع ذلك شعور الناس بمنطقية الكلام ربما ده عنصر مؤثر. فمفيش مسألة مش نظامية. الطوابير لما شفتها انا في التلفزيون، لا دول مش ناس نظاميين، عم الحج والراجل فلاح والست البياعة دول، واللي جايين من الجامعة الألمانية والأمريكية والبريطانية واللي طالعين من النوادي واللي، لا دول مش نظاميين، ما حدش قدر يوصل لهم نظاميا. انما قدروا سمعوا لناس. انا عندي استاذ في الكلية بتاعتي اسلامي، واستاذ في الكلية الليبرالي، وبسمع ده في المحاضرة الاولى وده في المحاضرة الثانية، ومع ذلك لدي شعور معين.
بس بيترد على الكلام ده زي ما قال مثلا الدكتور مصطفى النجار النهاردة، وهو مؤسس حزب العدل، قال ان احنا شغالين بقالنا 4 شهور، وزي ما قال حزب الكتلة كمان او كتلة الاحزاب، انه الكتلة المصرية، ان احنا شغالين بقالنا 4 شهور والنتيجة اللي خدناها دي رائعة جدا، وتؤكد وجودنا وامتدادنا وتواصلنا مع الناس، وهنحقق نتائج اكتر بعد كده، لانه التيار الاسلامي يشتغل بقاله 80 سنة.
ده كلام عيب اللي بيقول كده. ده انا ممكن اختلف معاه في الرأي، بس لما يجي يوصف لازم يقول معلومة مظبوطة. الكتلة المصرية دي اللي انا شخصيا ومعظم الشعب لازم هيرفضوها، لازم، ده مش ده كلامهم عن الشريعة الاسلامية لا يطاق يعني. ده الكتلة المصرية فيها حزب الوفد اللي بقاله 35 سنة، حزب التجمع اللي بقاله 35 سنة حزب،
فيها حزبين جداد،
وفيها بالظبط وفيها حزبين جداد. الوفد بقاله 33 سنة او 33 سنة
البعث الجديد للوفد
بالظبط 33 سنة مستمر بجريدة يومية، فمحدش يقول بنشتغل بقالنا اربع شهور عيب. انما تقول ان في احزاب جديدة نشأت في الاربع شهور ما فيش مانع، وفي مقابلها ان حزب النور وحزب الاخوان الحرية والعدالة برضو نشأت من اربع شهور. كونها كانت قبل كده موجودة في المجتمع، طب ما هم برضو كانوا موجودين في المجتمع. احنا مش عايزين نكذب، عايزين نبقى احنا كلنا متفاعلين مع الناس.
تمام.
وصدقني اللي قيل ضد التيار الاسلامي في التلفزيون وفي الصحف لو كان وصل الى الناس، لو كان الناس شعبيا اقتنعوا بيه، كانوا ممكن ما ينتخبوش التيار الاسلامي. انما الناس اجتهدت كل الاجتهاد تسع شهور في الكلام ضد الاسلاميين، وبعد تسع شهور من 11 فبراير لغاية النهاردة وزيادة، الناس راحت عن طواعية وقالت لا، الناس دول انا حاسة فيهم الرحمة، انا مصدقاهم، دول مستقيمين واعطتهم.
بس حضرتك بتراهن على انه التيار الاسلامي هيعمل وسط اجتماعي كده يعلي فيه شأن القيم والمبادئ اللي بيراهن عليها
تدريجيا بقى.
تدريجيا طبعا. لكن ايضا القراءة التحليلية للمرحلة الاولى ونتائجها بتؤكد ايضا ان التيار الليبرالي وتحديدا الكتلة مثلا عامل نتائج كويسة جدا، هيوصل تقريبا من 18-20% يعني نصف الحرية والعدالة في البداية. دي مش نتيجة تؤكد ان هناك تيار مصري ايضا مع الليبرالية؟
شوف عشان اكون صادق، انت لما تيجي تاخد تصويت الكتلة جايز تعتبر انه في جزء منه تصويت نظامي، صح ولا لا؟ انت بتقول كده، واليوم السابع بتقول كده، والدستور بتقول كده، يعني الجرايد حتى دي بتقول كده انه في جزء تصويت نظامي. هذا التصويت النظامي له نسبة، شيل النسبة عشان تخلي بقية النسبة لحد ما توصل للنسبة الحرة فين اللي هي مش نظامية. لما توصل للنسبة الحرة انا بقول لك انا مصدق ان طبعا في كده، امال ايه
كده.
طبعا، انما في حقيقه الامر ان في ناس من اللي كانوا طالعين من بتوع الحكومات قبل الثوره ومجلس والحزب الوطني والمباحث بيصوتوا بطريقه نظاميه، وفي غيرهم وغيرهم، وهيفضل في اتجاه شيء طبيعي. امال ايه،
لازم يبقى في معارضه وفي اغلبيه وفي غير،
كمان لازم تنوع البشر، لازم شيء طبيعي. هو الناس دي مش كتلة واحدة قدامي، لازم في ناس يقول لي لا انا مش عايز الاخوان ومش عايز السلفيين ومش عايز الكلام ده، انا عايز دول، وارد. الى جانب ان في شخصيات جاذبة، يعني في الكتلة المصرية او الوفد او التجمع او الاحرار او اي حزب اختاروا بعض الشخصيات اللي هي في حد ذاتها ممكن تعطى لها اصوات، فوارد يعني ما فيش شك.
طيب، في محلل سياسي كبير بدون ذكر اسمه قال لي امبارح مثلا وانا بتناقش معاه وهو مستقل بعيد عن كل التيارات والاحزاب وغيره، قال لي انه تحليله الشخصي بيقول وتحليل اخرين ايضا بيقول انه التصويت هذه المره في الانتخابات كان تصويتا اجتماعيا وليس سياسيا، بمعنى ان فئات كثيره من الشعب تحت خط الفقر، ربما تحت خط الوعي، صوتت للدور الاجتماعي للتيار الاسلامي سواء الاخوان المسلمين او السلفيين في وجودهم الاجتماعي وسط الناس والمساعدات وغيره. هل تتفق مع ذلك؟
الاول وهي دي بدعة، ما الدنيا كلها كده، ده السياسة في اكثر الدول تقدما هي كده، هي اجتماع الدور السياسي والاجتماعي والثقافي والاشخاص، ده شيء طبيعي. كون ان انا بقى انا اللي مش شايف الدنيا فيها ايه، يبقى انا اللي عندي تخلف ثقافي، انما ده شيء طبيعي. ده نقطة. النقطة التانية، لو حضرتك فاكر لما الاخوان خدوا 88 مقعد كان التفسير يتقال ايه، ده تصويت ايه بيسموه، تصويت كانوا يسموه ايه، يعني انتقامي،
تصويت عقابي،
عقابي. بالظبط، تصويت عقابي، ان البلد عايزه تعاقب الحزب الوطني فتنتخب الاخوان.
طب وده كان بيحصل.
طيب، خلص التصويت العقابي واصبح دلوقتي تصويت كده، بقى تصويت اجتماعي. والمره الجايه لما هينجحوا ان شاء الله في الحكومه انهم يعملوا وضع سياسي ليس له مثيل سابق نجاح في مقاييس الدوله المصريه، هيتقال ده تصويت مصلحي. يعني دي امور انما خلينا ننظر في الحقيقه، في جانب عقائدي. والجانب العقائدي ده على فكرة المسؤولين عنه هم اللي ضد التيار الإسلامي، لأنه هو كان يقدر يفرغ التيار الإسلامي كله من مضمونه، يقول له أنت عايز، أنت عايز الشريعة الإسلامية وأنا كمان عايز الشريعة الإسلامية، خلصت. إنما هو مش راضي يقول كده لأنه في الحقيقة هو مش عايزها، هو بيقاومها.
طيب تفسيرك إيه لمسألة اتجاهات الأصوات في المرحلة الأولى؟ يعني مثلا بالله إن أعلى تصويت للإخوان والسلفيين تم في المناطق الشعبية زي البساتين والمقابر وغيره والعشوائيات، بينما خسروا في مناطق حضارية أكتر زي مصر الجديدة والمناطق الجديدة اللي أو المناطق الراقية اللي بتتمتع بمستوى ثقافي وتعليمي أكبر.
تمام.
ده مش فيه، ده مش فيه مفارقة،
ده له معنى ولكن مش معنى مطلق. ليه بقى؟ لأن مثلا لما تيجي في نوادي أعضاء هيئة التدريس اللي هم أساتذة جامعة وتلاقي
النخبة
وتلاقي دايما التصويت للإسلاميين، أو تلاقي مثلا أن دورهم في النوادي وفي مجالس إدارات النوادي الإسلاميين بيزداد، ان هم يمسكوا مجالس إدارات، وتلاقي بعد شوية أن في بعض في الاتحادات الطلابية، فالكلام ان الاسلاميين بيحصل لهم نمو في المتوسط في الوسط الثقافي. ولكن في نفس الوقت انا مش هانكر لازم ان في حاجة اسمها جامعات اجنبية وجامعات خاصة وفي نوادي وفي ناس ثقافتهم ضحلة ضعيفة، شباب لسه ما يعرفوش حاجة عن الاسلام، وفي ناس تأثروا بالاعلام، فشيء طبيعي موجود الكلام ده، وده تفاعل ومش وحش، فضلا عن ان بعض الدوائر المنافس فيها الحقيقة ما كانش ينتخب قوي. يعني دي
كشخص
كشخص. فانت جايب لي شخص لامع جرى تلميعه مثلا او جرى لمعانه، مش تلميعه، جرى لمعانه عبر عدة اشهر، وفي قدامه حد انا مش شايفه خالص، فشيء طبيعي انه ياخذ، فده وارد موجود يعني. وفي بعضهم له منابر اعلامية يمتلكها وهكذا. وبعدين احنا كلنا على فكرة محتاجين نتعلم من النتائج، يعني نقعد نفردها ونتعلم، نقول الله يبقى الدائرة الفلانية اعطت فلان وهكذا،
يبقى لازم نستغل بالشكل الفلاني.
وعلى فكرة انا بدون اسماء انا تألمت لسقوط بعض الناس، يعني في شخصين الحقيقة ومش اسلاميين ولا حاجة، بس النهاردة لما عرفت انهم صوت تألمت ألم شديد. ما انا مش هقدر اقول لك بقى مين
ده، الانتخابات خلصت، المرحله خلصت
بس انا كمان يعني قلوب اللي فازوا مش عايز اخد منها، انما في ناس الحقيقه
جميلة اسماعيل مثلا
كنت عايزه، ما هو انا مش هقول او لا، لان انا لو قلت او لا هتبقى تدخلني في مشكله.
طب يعني مين الشخص اللي ما نجحش في انتخاباته واعتبر بالنسبه لك مفاجاه؟
لا هو في القراءه في ناس نجحت وكانت مفاجاه بالنسبه
لي. زي مين؟
ما انا برضو مش هتكلم في اسماء، لكن انا زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين نتعلم. انا وحضرتك كلنا نتعلم من النتيجة، نشوف يبقى اذا الكلام ده ماشي مع الناس. الكلام ده لازم نتعلم، ولازم ما نبقاش عندنا كبر، لازم احنا عايزين يا استاذ مجدي باخلاص نعرف مجتمعنا فعلا، نعرفه نتعرف عليه اتغير ازاي. الوقت كان بقى فيه شباب محتاجوش يروح يسجل اسمه، بالبطاقة بقى يروح،
بالبطاقة بيروح طبعا.
فالشباب ده ظهر، وبالتالي خريطة النتائج دي خريطة الشباب دول.
بدلي ان الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل من اكثر الذين ساعدوا بالمؤشرات الاولية الان، ليس لانتمائك لهذا الطيار، ولكنك لانك انت المرشح تقريبا الوحيد اللي افصح عن مرجعيته الاسلامية السلفية اذا صح هذا التعبير. هل هذا التصويت للتيار الاسلامي اللي كان مفاجأة للبعض وشبه أغلبية حتى الآن ما نعرفش، هل ده في صالحك في انتخابات الرئاسة؟
يعني أنا سعادتي البالغة اللي حضرتك فعلا قرأتها وهي حقيقة ترجع إلى نقطة محددة قوي، وهي أنني أدركت أن الناس أريا أنه يعني مدى حلم هؤلاء ومدى طمأنتهم، وأنه كلامهم كلام منطقي ومعقول وجيد، وأنه متضافر مع المجتمع، وأنهم مؤتمنين، وأنه الخطاب مش مخيف، وأنه بالعكس الناس يعني شعر في شعور، في شعور متبادل. فلا شك أن المعنى ده لا شك أنه يسعد، لأن أنت حضرتك، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، البرنامج ده أنا سعيد بيه جدا. أنا يمكن المرشح الوحيد اللي يروح البرامج يحس أنها موقعة حربية. يعني انا مش رايق، يعني انا ساعات اشوف اخواننا وزملائنا الكرام المرشحين احسده يروح يقول له وما رؤيتك لكذا ويقال، فتحس انه اخر جمال، انا بقى اروح احس انها عبارة عن موقعة. فبالتالي انت تتحسب دايما الله ده الجماعة دول كلهم المذيعين والبرامج والاعلام كل موضوعهم انه عايز يهدم حتة معينة. فلما توصل انها مش منهدمة عند الناس وان الناس تشعر، لازم تسعد. عارف تسعد بايه؟ بزوال المظلمة، الظلم اللي واقع عليك، انك بتشوه بما ليس فيك، انه بيدعى عليك. ولذلك حتى بعض القضايا زي الفن والسياحة ومش عارف مقدم فيهم تنمية اقتصادية غير عادية، فتلاقي كل البرامج تروح سايبة كل ما هو برامج سياسية وبرامج تنموية وبرامج اقتصادية، مع انه لا يقارن بها اي برنامج، وتروح متكلمة في حتة الهدم. فالنهاردة لما تجد انه اهلك حاسين بيك، ده في حد ذاته شيء كبير.
هل تصعر حتى الان انها معركة حربية في هذا الحوار؟
لا، مع حضرتك ده حوار جميل ومنساب. انا
ربنا يخليك، نحن في استوديو الانتخابات ومصر تنتخب وفي السي بي سي بصفة عامة لا نؤمن ولا نفضل المعارك الحربية، وإنما نفضل الحوار العقلاني الإيجابي دائما. هنروح فاصل ونرجع مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة والرمز السلفي والكادر السلفي والقيادة السلفية الكبيرة جدا. هنرجع تاني عشان هتسأله في قضايا مهمة جدا، أهمها الفئات والصرائح التي تخشى هذا التيار في المجتمع المصري. ماذا يقول لهم وعنهم الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ نرجع بعد الفاصل. حازم صلاح أبو إسماعيل ودخول بإذن إلى عقل هذا الرجل الذي رشح نفسه لانتخابات الرئاسة ويعيش ذهو المؤشرات الأولية اللي بتؤكد أغلبية التيار الإسلامي حتى الآن، وعايز بقى ندخل في المنطقة التي يسميها البعض شائكة، المسيحيون في مصر. وأنا بحب أطلق عليهم المواطنون المصريون الذين يدينون بالديانة المسيحية، دي تسمية صح؟
جدا.
تمام. واضح انهم اصيبوا ببعض القلق وخيبة امل من النتائج الخاصة بالمرحلة الاولى، وانهم ربما يكون لديهم مخاوفهم من مستقبل القادم في مصر في ظل هذا المد الاسلامي الاصولي. رأيك ايه؟
اولا تعقيبا على اللي حضرتك قلته قبل الفاصل، انا في الحقيقة يعني يبدو ان انا موعود بحكاية الايه الحاجات المختلفة اللي تجتمع عندي في توقيت واحد صغير. يعني في 2005 في انتخابات مجلس الشعب قعدت شوية ان انا ناجح 3-4 ساعات، وبعدين 3-4 ساعات اعادة، وبعدين 3-4 ساعات سائط وكده. النهاردة برضو في الانتخابات دي لما رشحت نفسي، اول شيء اتقال المرشح الاخواني حازم صلاح أبو إسماعيل، شوية كده بدأت تبقى المرشح سلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، بعد شوية بقت لا يمكن اعتباره محسوبا على التيار السلفي ولا الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل. ما هو بدأوا الناس يكتبوا بقى انه اكثر ليبرالية وتقديسا للحريات، وبعد بعد كده يقولوا ايه، يقولوا لا يلاحظ ان برنامجه فيه رعاية للامور الاجتماعية مما يجعلنا نحسبه على مش عارف اليسار ايه اللي على يسار. يعني فانا عايز اقول احنا بس لو نخرج شوية من حكاية اخواني وسلفي وليبرالي ويساري، ونضع ان احنا امام برنامج شخص مصري له عقيدته وله برنامجه له تفكيره السياسي، دي نقطة تتضح.
تمام. المواطن حازم صلاح أبو إسماعيل.
النقطة الثانية، أنا طبعا برد على يعني طبعا. مش على حضرتك شخصيا. النقطة الثانية الخاصة بهذا السؤال إنه في حقيقة الأمر إحنا ممكن يبقى في ثقافة منخفضة عند بعض الناس فيقلقوا، إنما أنا دايما بالحقيقة بنظر لواقع حصلت السنة اللي فاتت بس، يعني مش من زمان، مش حاجة تاريخية، انه لما مجلس الدولة اصدر حكم بتطليق واحدة ست مسيحية من زوجها لانه القانون اللي عنده بيقول كده، غضب المسيحيون غضبا شديدا، وغضب الانبا شنودة غضبا شديدا، وانا غضبت معه لانه ده شيء مخالف لديانتهم. السنة اللي فاتت 2010 بس الانبا شنودة تعقيبا على هذا في لقاء مع التلفزيون المصري، مع كانت رئيسة القناة الاولى في التلفزيون المصري هي اللي بتجري معه هذا الحوار، اظن السيدة عزة مصطفى او شيء من هذا القبيل، فقال لها طب وانتوا بتطبقوا علينا القانون الوضعي ليه اذا كان بيؤدي الى ان انتوا تحكموا علينا بما هو ضد ديننا؟ حكموا علينا الشريعة الإسلامية لأنها بتقول دعهم وما يدينون.
الله.
فواقع والكلام ده سنة 2010 مش تاريخ. وعزة مصطفى مع الأنبا شنودة والتسجيلات موجودة وموجودة على النت. إذن نحن عندما ننظر إلى الثقافة الحقيقية نعرف أن الشريعة الإسلامية في الحقيقة هي المجال الأوسع لحريات المسيحي، هي المجال الأوسع، هي اللي بتعطيله قدرة أكثر على حرية الاعتقاد، إنه لا يجوز إن حد يضغط عليه. لكن اللي حصل مع التلويث اللي أنا لا أبرئ دول أخرى منه، التلويث ده وصل لدرجة إنه بيخوف الناس من شيء مش موجود، فبالتالي ممكن ينظر. وأنا الحقيقة حزين للاستقطاب المسيحي. أنا سمعت كلام الدكتور سيد بدوي الآن، دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، يقول إن حزب الكتلة المصرية أو إنه مجموعة أحزاب الكتلة المصرية بينها وبين الكنيسة اتفاق بالشكل الفلاني، والكلام يشيع في الشوارع الحقيقة. والحقيقة انه مع الأسف في بعض الشخصيات ده فضلا عن شعوري بانه هم خصوم شداد للشريعة الإسلامية، مش حاجة بسيطة، هو مش يعني مش حاجة طبيعية، يعني مش شيء طبيعي. لا شك ان هذا الهياج هياج مصطنع ووراء أغراض مش حقيقية. إنما والله يا أستاذ مجدي، سيبوا الشعب المصري لبعضه لبعضه، سيبوا التفاعل الطبيعي لبعضه، هتجد إنه الناس ما تشعرش بإن في أي ضغط عليها من أي نوع. لأنه المسيحي يزعل من النتيجة علشان إيه؟ مش هيزعل، مش هيزعل من النتيجة، يزعل
مش هيقلق.
ما هو يقلق ليه؟
آه.
بالتلويث الأجنبي ده، إنه بيتخوف، بيتقال له خلي بالك هيحصل كده.
طب أنا عندي بدعو السادة المشاهدين إن صفحتنا على الفيسبوك وتويتر متاحة لحضراتكم لطرح الأسئلة على الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأن الحوار معاه ممتد. ولكن اسمح لي من الفيسبوك أيضا على صفحتنا الأستاذة أو السيدة سهير المشاهدة المحترمة بتقول بتسأل لحضرتك سؤال مباشر واضح جدا. حضرتك لو جيت رئيس جمهورية أو هذا الطيار بصفة عامة حكم مصر، هتحجبوا القبطيات؟
اللي انا عايز اقوله علشان يبقى اجابة واضحة قوي ومشرقة، هو الاسلام ده حاجة جديدة لدرجة ان واحد هيقول يا ترى هيعملوا ايه. الاسلام ده لما دخل مصر من ايام عمرو بن العاص كان في مسيحيات اكثر من المسيحيات اللي موجودين دلوقتي، ولم يشعرنا بان في حد بيلوي دراعهم، واستمر طول الوقت بهذه الصورة، واستمر طول الوقت بطريقة فيها تفاعل بين الناس وبين بعضها. ولغاية النهاردة يا أستاذ مجدي أصل احنا مش شايفين غير نادي الصيد والجزيرة واليوبليس وسبورتينج، إنما لغاية دلوقتي لما تنزل إلى أي قرية مصرية في طول البلاد وعرضها لا يمكن تدرك أي فارق. المرأة المصرية دي زي شبه دي لابسة دي، هي اللي لابسها دي اصبح فيه زي اجتماعي. فاحنا ما ينفعش نعتبر ان احنا بنجيب شيء مالوش وجود قبل كده، ما المجتمع عايش بلدنا.
يعني الحرية هتكون لكل الاديان وكل الناس
بلا شك، لانه انا عندي في الاسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اديان هو حر.
طب اقول لك على صورة كده لما جات لي وانا شغال في الجورنال اللي بشتغل فيه في أثناء الحملة الانتخابية خلال الأيام الماضية، اتخضيت منها. أنه حزب النور السلفي على ما أعتقد، أعتقد النور هيصلحوا لي في كنترول، النور صح، حزب النور السلفي في اسكندرية في مؤتمر انتخابي ليهم غطوا التمثال وحجبوه.
والله دي واقعة ممتازة.
ليه؟
دي واقعة هايلة جدا.
ليه؟
أنا راجل أو حضرتك راجل لك نظرة معينة في التماثيل، لأن التماثيل دي ما تنفعش، انت حر، ده رأيك. لما جيت عندي انا وانا شفت الكلام ده، وانا قلت الكلام ده قبل كده شفته في نيويورك، نيويورك بقى ولا مسلمين ولا بس عندهم ثقافة قبول الاخر، قاعة مؤتمرات، راحوا المسلمين في امريكا يستأجروا القاعة لحفل كبير جدا. القاعة دي وانت داخل من الباب فيها اربع تماثيل، تمثالين عن يمينك وتمثالين عن شمالك. فالشاب المسلم اللي راح يتعاقد مع القاعة قال لهم بس التماثيل دي لا تناسب ثقافتنا، ممكن نشيلها؟ فقالوا دي ما تتشالش، دي ثابتة. ايه رأيك؟ الامريكان اللي بيقولوا له، هم اللي بيقولوا له، قالوا ايه رأيك ممكن نغطيها بحاجة لغاية ما يخلص الحفل؟ قال لهم ما فيش مانع،
لدي تحفظ.
اتفضل.
القاعة قاعة رقم واحد مؤجرة من قطاع خاص، ويملك هذا الفندق او المكان القاعة ديت ان هو يعمل ديل او صفقة مع اللي بيأجرها، يقول له غطي لك التماثيل او عريها او ان شاء الله كسرها، لأنه هياخد فلوس، وأنها قاعة مغلقة، ولكن ميدان عام في مصر يعبر عن الثقافة المصرية وملك للجماهير كله، ليس من حق، هذه وجهة نظري، اسمح لي اختلف مع حضرتك، ليس من حق التيار أو حزب النور أن يغطي تمثالا في ميدان عام. إذا أردت أن تنظم مؤتمر صحفي في ميدان عام فلابد أن تقبله لأنه من معالم مصر.
في الحقيقة غير صحيح يعني، ومع ذلك ده اختلاف وجهات النظر. في الحقيقة أن حضرتك لما بتروح تعمل مؤتمر بتجيب فراشة، بتعمل سرادق بيغير، بيعمل حالة للسرادق غير حالة الميدان.
وعمر عبد العاص لما عمرو بن العاص لما جه مصر حجب أبو الهول،
ما حجبوش. ما انا بقول لحضرتك، انا عشان كده بقول لك حضرتك انه لا بأس ان يقبل الاخر، تقبل وجهة نظر. واحد جايب فراشة بيغطي يوفط بتاعة اعلانات بتاعة انتخابات، بيغطي مكان وبيعمل سرادق.
هم سلفيون وانا سلفي، كلنا سلف، نقتدي بالسلف الصالح. عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما جاء مصر لم يغطي التماثيل، وكانت مصر مليئة بالمعابد التاريخية. إذن فدعني أقتدي بعمرو بن العاص ولا أنشئ نظرية جديدة في التعامل مع التماثيل.
ممكن برضو، ممكن، ما فيش مانع. عشان كده بقول لحضرتك
أنت تقتنع بوجهة نظر أخرى.
لا لا، ده ممكن. أنا عايز أقول دي، ده لازم نعرف إنه مدام في تنوع في وجهات النظر، ما فيش مانع اني اقبل ببساطة انك عايز تنفذ حاجة وعدت وخلاص.
حضرتك
بسيطة،
حضرتك بتقبل ده معايا دلوقتي واحنا في ديبيت، لما تبقى رئيس جمهورية هتعمل ايه في التماثيل؟
لما ابقى رئيس جمهورية مش هبقى دكتاتور. لما ابقى رئيس جمهورية في برلمان. لما ابقى رئيس جمهورية في هيئات اثرية. لما ابقى رئيس جمهورية في هيئات شرعية. لما في دولة. رئيس جمهورية ده مش واحد قاعد يغير كما يريد خرائط البلد. لا، رئيس الجمهورية انما لا شك انه عنده اراء، لا شك انه عنده اجتهادات، لكن توضع في 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 ضمن الخريطة العامة.
من الفئات والشرايح اللي قلت قبل الفاصل انها ناقش حضرتك فيهم فئة العاملين في السياحة، 2.5 مليون مواطن مصري بيشتغلوا في السياحة بشكل مباشر، و 2.5 مليون بيشتغلوا مع السياحة بشكل غير مباشر، يعني 5 مليون مواطن. لو ضربنا الأسرة 4 أو 5 مثلا، بتتكلم عن رقم كبير، 20-25 مليون واحد بيعولهم قطاع السياحة في مصر. أيضا لما تبقى رئيس جمهورية أو يكون البرلمان إسلامي، والحكومة بعد كده ربما في النظام الجديد تكون نظام برلماني في الدستور وتكون حكومة برلمانية إسلامية، السياحة دي قطاع مهم جدا، هتعملوا فيه ايه؟
اولا وثانيا، اولا انا قدمت برنامج تنموي من ادق ما يكون، وقلت انه هذا بالارقام يوصل السياحة، دخل السياحة السنوي الى 8 أضعاف اعلى دخل وصلته السياحة في مصر. وذكرت ده ازاي؟ عن طريق البرامج الموازية والأجندة السياحية، وذكرت بالتفصيل، وذكرت ما يتعلق بزيادة الليالي السياحية اللي بيقضيها السائح، لأن السائح ده ساعات يجي مصر يقعد يومين ويمشي. لو عرفت أنا أعمل له إغراء أنهم يبقوا 3 بس، ضربت عملت نص زائد وهكذا. فقدمت برنامج تنموي للسياحة في مصر، ومن ضمنها السياحة الشاطئية والسياحات الأخرى إلى أقصى درجة، إلى جانب مسألة إنشاء قرية فرعونية يحصل فيها معايشة، وقرية بدوية صحراوية يحصل فيها معايشة، السائح الألماني يجي يقعد ليلة في الصحراء. فرعونية
دي فيها تماثيل يا فندم.
ما هو بس خلينا عشان ما ندخلش موضوعات في بعضها وبعدين نتكلم في موضوع التماثيل. إنما لما تيجي تقول له تعالى اتفرج على القرية دي، إيه رأيك تقعد ليلة في القرية الفرعونية وتعمل له؟ إحنا راجل بنروح اليونيفرسال ستوديو والديزني لاند، يدخلونا بيت الأشباح وبيت الأفراح ومش عارف إيه، وحاجات تضحك كلها عبارة عن شاشة متحركة بس كرسي بيلف.
بس هم عندهم شواطئ فيها ما يهاجم.
ما هو ده هتكلم عنه، ما هو قلت عشان كده اولا وثانيا.
تمام.
فرقم واحد ان انا قلت لو اتعملت قريه فرعونيه وقريه بدويه وقريه ريفيه واصبحوا يقعدوا على الفطير المشلتت وعلى الفرن، يعني انا استطيع الى جانب الليالي السياحيه، الى جانب الشواطئ الخاصه، الى جانب المشاركات الاجنبيه اللي تخلي الشريك الاجنبي هو اللي يعمل لي رواج سياحي. لكن ثانيا بقى،
اتفضل،
ايه رأي حضرتك لو انا 3 مليون مصري ولا 5 مليون مصري اللي بيشتغلوا دول ممكن اعمل لهم رواج سياحي اكتر بكتير من الموجود حاليا؟ عارف حضرتك ازاي؟ يا سلام، اعمل قانون اسمح فيه بالدعارة رسمي، هتلاقي مصر يحصل فيها انفتاح سياحي ليه كده انت متطرف؟ لا لا لا
لا لا لا لا لا لا انا مسلم.
شفت بقى ازاي؟ طب انا اقدر ازود دخل السياحة، اطلع قانون بالسماح بالدعارة، هتلاقي بلاد معروف ثراءها هتيجي. ده حاجة تانية، انا اقدر اعمل مصر عاصمة للامار.
العياذ بالله، احنا حن
زي لاس فيجاس وبتوع السياحة يكسبوا اكتر، ايه رأيك؟
انا اللي حاف قدامك هو السياحة اما تكون دعارة وامار. طب ما ممكن تكون،
اذا انت تحافظ على دخلك ورواج السياحة وارزاق الناس في حدود حالة الشرف المجتمعي اللي مصر عايزاها لنفسها.
طب الشواطئ المايوهية زي ما بيقولوا،
المايوهية دي
فيها مشكلة مش دعارة ولا أمار.
انت تعالى انا وحضرتك ننزل بكرة الى القرى، مش القرى السياحية، قرى اهلنا في الغردقة، شوف اهل الغردقة شعارين بايه تجاه بعض الاماكن اللي فيها كذا وكذا وكذا.
هل حضرتك بترجع تصويت الناس في الاقصر والغردقة في البحر الاحمر للاسلاميين ده سبب اللي بتقوله ده؟
ده بلا شك شعور
كانت مفاجأة للناس كلها ان قرى سياحية او مناطق سياحية صوت الاسلاميين.
يا فندم شرف بلد، احنا شعب.
ايوة شرف
ده
بلد،
ده بيسافر بره بيتفضح بيقول له انت بلدك اللي فيها كذا.
يعني الشواطئ في مصر مش هيكون فيها ما يهد؟
هو احنا بنوصل مناقشة بيني وبين حضرتك ولا في شعب؟
في شعب،
في شعب. الشعب ده لا يريد حالة الفجور. انا شفت بصراحة، شفت الشخص اللي ماشي اجنبي، ماشي هو واحدة صديقته ومخمورين على في وضح النهار وبيعملوا شيء من افظع ما يكون، ولو حد اقترب منهم شرطة السياحة خدت شاب.
طب ما انت كده هتخسر
6 سنين،
هتخسر سائحين المانيا واسبانيا وروسيا ومش عارف ايه والكلام ده، دول بيحبوا المايهات وبيحبوا الخمر.
الا لو عملت تعديل.
ايه هو التعديل؟
ايه هو بقى التعديل؟ الناس دول مش جايين عندي هنا، هم عندهم خمره في بلدهم احسن من اللي عندي. يعني اجود من بمقاييسهم، وطبعا هي الخمره كلها خبيثه لكن بمقاييس، وعندهم شواطئ وعندهم ملاهي ليليه، هم جايين هنا ليستمتعوا بشاطئ. وانا قلت لو قدرت اجيب شريك اجنبي، هذا الشريك مثلا نفترض طلياني، وادخله في مشروع ناجح، هيبقى هو بيكسب. عارف في مقابل كده هيعمل ايه؟ هو اللي هيتولى الترويج ليا في ايطاليا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لو الحكومة الايطالية طلعت السطر المشهور ما تروحوش مصر لانها غير امنة، تروح قافلة السياحة، الطلياني هيخافوا منه لانه هيقاضي حكومته ساعتها ويقول لهم انتوا خربتوا بيتي، فمش مش هتجترئ الدول الاجنبيه على تعطيل السياحه في مصر. نمره ثلاثة، هتصبح له شواطئ خاصه، الشواطئ الخاصه دي تسمح بها الشريعه الاسلاميه نصا انه شاطئ خاص بيه، مش شاطئ مجتمعي
للاجانب.
بالظبط، شاطئ خاص بتاعه هو،
يقلعوا فيه زي ما هم عايزين،
هو حر. انا الشريعه الاسلاميه تمنعني اني انا ضربت مع 20 مثلا 20 مره ان لما يجي السائح ده في المطار افتح له شنطته كده الاقي فيها ازايز خمره، هقفل الشنطه واقول له الحمد لله على السلامه اتفضل. ليه؟ ليس من حقي ان افتش على المسكن الخاص.
يعني قصدك ان انا مش هبيع له خمره لكن هو يصطحب خمرته زي ما هو عايز؟
لا هبيع له خمره. أيوة. ولا هصنع خمره، احنا بلد دلوقتي بتصنع خمره وتتاجر في خمره، لا هصنعها ولا هبيعها ولا هخليها في منتديات عامه ولا 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 ولا، انما انا اذا ارادوا في بيت واحد في بيته حط على حط عصير عنب على النار بقت خمره، انا مالي وماله
الاستاذ؟
وشرعا ده مش فكره على فكره،
ده شرع،
ده مش فكره، ده شرع.
يعني هو حر في حاجته في شنطته في بيته في اوضته في الاوتيل.
حزين على درجه الدفاع المستميته عن الخمره والمايو، بقول لحضرتك شرف شعب.
يعني هتعمل لهم شواطئهم الخاصه ومقتنياتهم الخاصة من الخمر، هم أحرار.
مجرد وجود الشريك الأجنبي سيرفع دخل السياحة في مصر تمام، ويؤمنها إلى أقصى درجة.
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل كلامه واضح جدا وهو أيضا مثير للجدل، ولكن أنا هنروح فاصل وهنرجع تاني وهسأله سؤال خاص بي وكل الناس. افرض أنا مواطن مصري أدين بالديانة الإسلامية أو المسيحية أيا كان، بقوم بعباداتي، بصلي وبصوم وحجيت وكل حاجة في الدنيا كلها، بس قلبي حب واحدة وبعدين قعدت معاها في مكان عام، مش مراتي ولا اختي، ومسكت ايديها وقلت لها انا بحبك وشربنا عصير ومشينا. المنظر ده مش متاح في مجتمعات محددة يحكمها التيار الاسلامي. المنظر ده ممكن يوديك السجن، هل في هذا الوقت هروح السجن لان حبيت واحدة وقعدت معاها في مكان عام ولا لا؟ نرجع بعد الفاصل. الممتد مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة وداخلين في مناطق كثيرة اجتماعية وانسانية وشائكة. انا حبيت او اي مواطن وقعدت في مكان عام مع اللي بحبها ومش مراتي ولا اختي.
يا دي المصيبة على طول، لان مراتك دي هي اللي هتيجي بسرعة وهتعمل لك شغلات.
هتكلمها تقول لها فيش جوزك؟
ما هو في واحد تاني هيقول لها الحق الاستاذ فلان.
تمام، اي مواطن بلاش انا معروف.
مجتمع.
تمام.
مجتمع. شوف.
في دول اخرى بيتم كبسة عليهم بالبلدي ويمسكوهم لانها خلوة بين اتنين.
لا ده في دول اخرى بيقول نفس المنطق ده. يقول لك واحد بيحب واحدة وخدها في حديقة عامة يعني بيلتقي بها لقاء جنسي. تمالك.
لا أعوذ بالله، مش بقول كده.
ده موجود.
تمام، لكن موجود بقول انا في قاعد أوروبا. معاها في مكان عام
وفي محطات المترو في تحت
احنا مش
الأرض.
أوروبا، انا شفت في الشارع بيحضنوا بعض وكل حاجة.
فالمنطق اذا ايه؟
طب انا لو قاعد عادية، هل في مثلا، خلينا نكون صراحة اكتر، ده ممنوع في السعودية؟
لا، الاجابة احنا هنا في مصر. مصر بلد لها قيم. اللي حضرتك بتقوله ده، اللي حضرتك بتنقله ده اجنبي عن القيم المصرية. انك تقول لي ليه بقى؟ لانه انا حبيت واحدة ورحت وقعدت معاها في كازن ومسكت ايديها وكذا هتتعرض لي. طب ما بعد شوية بنتك او بنتي هتعمل كده، وهيكلمني واحد يقول لي الحق بنتك في الكازينو مع فوق مع واحد، الحق مراتك في الكازينو مع واحد، الحق اختك في
الجانب الاجتماعي. لكن الجانب الرسمي والقانوني، هل سيتعرض هذا الشخص وهذه الشخصة لمشكلة مع الدولة؟ وحواري معاك الآن مهم جدا، لأنه في ظل صعود التيار، سواء حضرتك بقيت رئيس جمهورية أم لا، وربنا يوفقك ويوفق الجميع، لكن التيار نفسه صاعد وبالتالي هو موجود في البرلمان.
ده مش تيار يا فندم، عشان كده عرفت حضرتك ليه التيار ده بياخد أغلبية انتخابية غير عادية. لأنه هو اللي متوائم مع أعراف الناس وقيمها. ده مش مسألة تيار، ده مجتمع يرى انه هذا التفلت، انه واحد يمشي بيحضن واحدة في الطريق العام ولا بيقعد معاها في كازينو ويمسك ايديها ويبقى الكلام ده في حد ذاته نوع من تجاوز الاعراف الاجتماعية العادية.
تمام.
الوضع الرسمي اللي حضرتك بتسأل عنه والحكومي لابد ان يكون مترجما لاعراف المجتمع. لازم يبقى ترجمة لعرف المجتمع، عشان كده المجتمع بيدي الاتجاه الاسلامي للاصوات.
يعني هيقولوا لي دي مراتك ولا لا، اختك ولا لا؟
هيقولوا ممنوع تحب واحدة في الطريق العام. في حاجة في القانون اسمها فعل فاضح في الطريق العام.
من غير فعل فاضح، افرض قاعد معاها في مكان عام.
ما هو عشان كده بقول اذا كان في شيء في النطاق العام، لا، النطاق العام يرعى الاعراف العامة والقيم العامة. مش انا اقعد الاقي شاب وفتاة واقعد ابص اقول يا ترى ده خطيبها ولا جوزها ولا صاحبها ولا 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 منحرفين ولا لا، دي اعراف عامة لابد ان
هل هتكون في مصر.
هذا ممنوع، سيكون هذا الكلام يجب ان يكون ممنوع، لانه احنا مش في مجتمع احنا من الفاسدين. كل واحد يسحب له واحدة ويروحوا في مكان، حتة دي ظلمة شوية والحتة دي
مكان عام. انا قصدي مكان عام،
وده مكان عام، دي اماكن عامة، دي كازينوهات عامة.
يعني في كافي شوب في المهندسين في مصر الجديدة قاعدين مع بعض في وسط الناس على ترابيزة واحدة.
وهذا الكلام انت تعلم انه منظر اللي حضرتك ذكرته، الواحد ماسك ايديها وياخدها مش عارف ايه وكده.
لا، ما قلتش ياخدها ماسك كده، بقول لها بحبك.
الكلام ده غير مطروح في ليه؟ لانه ده شيء لا يقبلوا الدم المصري الحق.
هل ده معناه ان احنا ممكن يكون عندنا ما يمكن ان نشبهه بجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية؟
دي بقى النقطة. ما ينفعش حد يستدعي النموذج السعودي والنموذج الايراني والنموذج الافغاني والنموذج ويقعد يحول لي الفكرة المبسطة اللي هي متناسقة مع المجتمع المصري وحبيبة اليه الى انها فكرة معقدة، ويسمي ده قندهار ويسمي ده مش طالبان ويسمي ده عبارة عن نعكشة عشان الواحد ما يعرفش يوصل للحالة المستقيمة. انما الحالة المستقيمة بوضوح انه احنا ناس مصريين عندنا عرف اجتماعي، عندنا شرع ربنا، عندنا دين، عندنا حالة بتقول ان ما ينفعش الاحضان والقبلات ومسك الايادي يبقى شيء منفرد.
ما فيش احضان وقبلات في الشارع؟
لا، في الشارع. لا،
في الشارع،
في ده، في شوارع كاملة لهذا.
طيب خلينا ننتقل لقضية مهمة جدا. بيقولوا مثلا ان هذا التيار عندما يصل الى الحكم، مش التيار، او هذا الاتجاه او الطريقة في الحكم، خلينا نسميها اي حاجة، اذا وصلت كل واحد في البيت عندنا هيبقى له بلاطه يحط فلوسه تحتيها، لان الفلوس في البنوك ربا، فوائدها ربا وحرام. وفي الفاصل عشان اقول لحضراتكم، الاستاذ صلاح زميلنا الكاميرامان في الاستوديو دخل مع حضرتك في نقاش وقال لك انا مسيح وفي ثلاثه مسيحيين من زملائنا هنا، من حقنا نحط الفلوس في البنوك؟
ما هو عشان كده بقول لحضرتك انه درجه الثقافه ضعيفه عندنا. البنوك الاسلاميه، وهذا اقتصاديا كعلم اقتصادي، تحقق تنمية ونجاح أعلى بكتير جدا من النظم الربوية في الفئة البنكية. تحقق ليه؟ لأن النظام الإسلامي في البنوك يقوم على أساس التنمية الحقيقية، إن في مشروع حقيقي بينتج ربح حقيقي فيحصل رفع حقيقي للمجتمع. إنما النظام الربوي بيقول لا، انت بتاخد فايدة على ايداع فلوس سواء انا كسبت او ما كسبتش، وبالتالي بيلعب على ان انا اسلفك ب10% واستلف منك ب8، ال2% الفرق هو اللي انا بكسبه، الفرق بين اقراض والاقتراض او شيء من هذا القبيل. عشان كده النظام الاسلامي في البنوك اعلى بكتير حتى في كل دول العالم.
ايوه بس بالنسبة لانا احط فلوسي بيبقى الفايدة متغيرة طبقا للنظام الاسلامي.
طبعا
باجي اقول لك انا كسبت السنة دي 4 قروش، ليك قرشين وليه قرشين وهكذا. طيب بالنسبة للائتمان في البنوك، انا البنوك الفلوس المدخرات اللي عندها كلها ما ينفعش تحطها في الخزائن، بتطلعها المشاريع انتاجية وصناعية ومستثمرين بتديهم قروض، لكن لازم تكسب وتقول لهم ده فايدة 10% 15% ايا كان وترد لي فلوسي كده عشان انا المدخرات ناس. هتعملوا فيها ايه؟
تمام، ده انا خليني اقول لحضرتك الفارق الهائل بين النظامين في النقطة دي بالذات. النظام القائم حاليا، حضرتك رحت حطيت 1000 جنيه وانا 1000 جنيه وبقت عندهم اذاعات كتيرة في البنك كده. النظام الحالي هو ممكن ياخد الفلوس دي يسلفها للحكومة عشان تعمل بيها صرف صحي ومية وتعمل بيها، ما اشتغلتش، ما كسبتش، ما جابتش مبالغ، لكن الحكومة تضطر ترجعها ومعاها فايدتها، والبنك يديلك فلوسك ومعاها فايدتها.
طب القطاع الخاص
كل ده عبارة عن زيادات لم يقابلها انتاج، ما حصلش تنمية خالص، فبتعمل تضخم وتعمل مصيبة وخراب اقتصادي في البلد. الكلام ده مش عندي بس، ماليزيا لما حبت، ماليزيا اللي احنا فرحانين بيها الفرحة دي كلها، لما حبت تعمل تطوير اقتصادي عندها تقريرها قال لازم الفايدة ينزل الى صفر. انجلترا قالت نفس الكلام، النهاردة احداث وول ستريت بتتكلم عن نفس الكلام. اقتصاد اسلامي بهذه الصورة. الاقتصاد الاسلامي بقى بيقول ايه؟ يقولك لا، انت بتاخد الفلوس مش بتاخدها عشان تسلف بيها حكومة حسني مبارك او احمد نظيف او اللي بعده او اللي قبله، لا لا، انت تاخد الفلوس تعمل بيها مشروع حقيقي يعمل نقلة وتنمية للمجتمع فعلا. فبتاخده بتعمل بيه زراعة، صناعة، تجارة، بتعمل بيها نقل وبتكسب. مدام كسبت بتدي للمودع من المكسب وبتاخد انت، المجتمع كله بيكسب وبيتنقل لفوق. عشان كده الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية اللي نشأ سنة 78 في قبرص، وله 9 دول أوروبية عضو في هذا الاتحاد عندما نشأ، حقق نتائج باهرة في هذا الوقت، ولولا الحرب اللي حصلت عليه في مصر لأنه عمل يعني إضافة اقتصادية حقيقية.
الشريك الاجنبي او المستثمر الاجنبي، حضرتك تعرف ان الاقتصاد المصري محتاج استثمار اجنبي طول الوقت.
لها طريقه في الشريعه الاسلاميه.
ده مش هيبقى اللي يحطه لك في بنك اسلامي،
لا والله بنكي. ومع ذلك انا حكيت قبل كده تجربه، التجربه دي ايضا في الولايات المتحده الامريكيه، كنا في المركز الاسلامي، فقام واحد قال لي انا عايز اشتري بيت ومفيش غير الطريقه الربويه. فلو سمحت ادينا فتوى بانه ده جائز. فقلت للناس مين تاني عايز بيوت، لقينا عدد كبير، كتبنا اسمائهم رحنا بيهم للبنك. قلنا له الورقة دي فيها اسم 80 واحد مثلا عايزين يشتروا بيوت وهيكسبوك، لكن طبقا للنظام ده. والنظام ده بيحقق لك نفس الكلام بس ده نظام اسلامي، ايه رأيك توافق ولا لا؟ فقال واي نوت، ليه لا. وقبل، واتعملت هذه التجربة فعلا، وهو بنك امريكاني لانهم عندهم حرية في التفكير، يقبل الاخر، فشايف الكلام المظبوط. فانا لما باجي اقدم نظام اقتصادي انا بقدم نظام اقتصادي ناجح، مش ولذلك انا بقول اهو البنوك هتفضل موجودة، الرخام والمباني، وده رئيس مجلس ادارة،
بس النظام هيتغير.
والأموال والإيداعات وكله، لكن هيتحول إلى اقتصاد حقيقي بدل ما هو حاليا اقتصاد إقراض من غير إضافة.
البعض بيشوف أن نماذج الاقتصاد الإسلامي حتى الآن لم تحقق نجاحا واضحا، واضطرت النظم الاقتصادية الإسلامية أنها تسير وفقا للاقتصاد العالمي مرة أخرى.
الإجابة ان انا عندي هنا مصر مرة تانية لما نشأ بنك زي بنك فيصل الاسلامي، فضل لانه ماشي بهذه الطريقة، فضل تنمو المبالغ اللي بتعطى للمودعين تفضل تكتر تكتر لحد ما ابتلع الايداعات في البنوك المصرية ابتلعها. فكانت النتيجة انه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنع فتح فروع جديدة له، واستمر ده سنين طويلة منع فتحه ومحاصرته بكل سبيل، لانه بدأ يحقق ارباح اعلى من البنوك العادية. ودي تجربة موجودة في مصر من 79 80 81 82.
البورصة
نفس الكلام، البورصة عبارة عن مشاركة في ملكية الشركات، دي جائزة ولها، وما فيش بالعكس البورصة في ظل النظام الإسلامي تنتعش جدا. ليه؟ لأنك بتحول الكلام إلى نظام المشاركة، أنت بتاخد مني فلوس بتضيف قوة للشركة، يعني مش بتاخدها كقرض، لا أنت بتضيف قوة للشركة.
يعني البورصة المصرية بشكلها الحالي سليمة؟
بنسبة كبيرة جدا سليمة،
لأن في مثلا في السعودية بورصة
بنسبة كبيرة جدا سليمة، مفيش فيها طبعا، لأنه شركة وبتنتج حاجة، وبدل ما يملك شخص واحد ملك 10,000 شخص كل واحد بالأسهم بتاعته. بالعكس الرواج الاقتصادي اللي ممكن يحققه النظام الإسلامي ينقذ الاقتصاد المصري في وقت أسرع، وده مش كلامي أنا. إذا كانت مارجريت تاتشر المرأة الحديدية اللي كانت رئيسة لوزراء بريطانيا قال هذا الكلام، وقالوا قبلها انه لن تستطيع انجلترا انها تتجاوز كبوتها الا اذا كانت الفايدة في البنوك وصلت الى 0%، يعني لا ربا. نفس الكلام الرجل الوزير الخزانة الالماني اللي طلع من الحرب العالمية التانية، والمانيا متدمرة في الحرب العالمية التانية، ونقلها الى التطوير الاقتصادي الغير، وده موضوع تخصصي موضوعي الدراسي العميق الدقيق اللي هو التجربة الألمانية الاقتصادية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هذا الشخص هو اللي قال هذا الكلام، قال لو كنت أستطيع أني أوصل نسبة الفائدة إلى 0% أستطيع أن أصل بألمانيا إلى قمة اقتصادية أسرع بكثير. فإحنا أمام وماليزيا، التجربة الماليزية وأدي وول ستريت هناك. فبالعكس أنت بتتكلم عن شيء رائع. وأحكي لك ما قاله الدكتور أحمد النجار اللي أصبح الأمين العام لاتحاد البنوك الإسلامية. هذا الرجل قال أنا أول ما عملنا فكرة اتحاد البنوك الإسلامية فوتنا بها على المتخصصين هنا في مصر، قالوا لنا إيه الكلام الفارغ اللي أنتوا بتقولوا ده، يقول فأصبنا اهتزاز داخلي، فخدنا الفكرة نفسها وروحنا بها أوروبا إلى الجامعات الأوروبية والاقتصاديين الأوروبيين، عرضنا عليهم فانبهروا، وانضمت 5 دول او 4 دول انا مش متذكر من التسعة فورا الى اتحاد البنوك الاسلامية. احنا لو كنا احرار ثقافيا هنعرف نتقبل الفكرة ونعرف انها مفيدة.
طيب خلينا نرجع للانتخابات لان في نقطة مستوقفاني. المفروض ان هذا التيار بتجمعاته سواء حزب الحرية والعدالة الناطق باسم الاخوان او حزب النور السلفي او احزاب سلفية اخرى، المفروض انهم بيعكسوا اخلاق الاسلام في المعركة الانتخابية.
لا مش مفروض ولا حاجة، لا مش عايز ادي قدسية لحد.
ايوه بس انت بتقدم لي نموذج مختلف عما كان يحدث.
لا انت بتقدم لي
انا راجل ملتزم اسلاميا ودينيا، وبعدين نلاقي الخناقات بينهم على الانترنت والاتهامات والاشتباكات امام اللي جاي.
شفت بقى حضرتك احنا اللي عايزين نضفي قدسية ازاي على ناس ما بيدعوش القدسية لنفسهم؟
قول لي وجهة نظرك.
واحد ما بيدعيش لنفسه قدسية، انا اقول له انت يجب ان تكون لك قدسية.
ايوه بس انت زي اي شخص، انت معبر عن الاسلام، دي اخلاقيات الاسلام.
صحيح معبر عن الاسلام، ده الشيء اللي لازم نبقى واقفين ضده. مفيش حد ينطق باسم الله، مفيش حد هو المعبر الرسمي عن ربنا، ده احنا بنهاجم ده. وحضرتك وكل الناس بيقول لك مفيش حد يعتبر نفسه الناطق الرسمي عن ربنا، انما لما نيجي نسأل نقول ازاي اللي بيتكلم باسم الدين يعمل كذا؟ ده مش بيتكلم باسم الدين، ده بيطرح فكرته الاسلامية. لكن هو قد يكون صح وقد يكون غلط، زي أبو بكر وعمر، ما إذا بيقول إذا أخطأت يبقى ممكن يخطئ فقوموني. لما لازم ننظر يا أستاذ مجدي، مش هنقدر نتخلص إلا إذا فرقنا بين المبادئ والأفكار وبين الأشخاص. لا قدسية لشخص مش علشان دقني يبقى
بس هم بيكوا بيتكلموا معنا، بيتكلموا معنا بيه بيصابر عليك ويقول لك انا الاسلام.
لم يحدث ابدا، لم يقل اي انسان هذا الكلام. ده كلام يزوره ويؤلفه، اللي مش لاقي حاجة يهاجمها يروح مألف حاجة من عنده عشان يعرف يهاجمها. فيش ولا حد بيقول كده، انما دايما الفئة المقابلة المناوئة هي اللي تقول كده، تقول لك انت عايز تحتكر الدين. مين قال؟ محدش قالها. تأليف، كلام فارغ، ناس بيخرفوا، معلش بس دي الواقع. إنما في واقع الأمر لازم إحنا نقول لا قدسية له، وهذا يخطئ كما أن الآخر يخطئ. ومن أخطأ وهو عنده دقن يتقال له أنت أخطأت، ومن أصاب وهو مش من بتوع الدقون يتقال له. لازم نبقى أحرار.
يعني حضرتك شايف ظاهرة الحرب على النت بين الطيارين
طبيعية،
العدالة والنور طبيعية،
شيء طبيعي،
انتخابية
طبيعي.
طب لماذا لا ننزه الدين عن هذه المعركة السياسية التي تحتمل بعض التجاوزات؟
دي بقى إيه الـ برضو الايه التزويرة الجديدة. ازاي انزه الدين وارفعه وما يصحش
لا, لا 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 لا
لا مش انت، مش
أي
انت
اي
انت
حد
انت بتدير حوار، انت ناقل لافكار. يقعد يرفع 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 لحد ما يطلعه برا الموضوع. ولذلك الكلام ده الكفرة زمان قالوا ايه ده، ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. هو جاي يشتري خضار من السوق ويمشي في السوق ويأكل الطعام وله أزواج وله ذرية، مش يبقى كده حاجة رفيعة؟ الإسلام ما جاش عشان يبقى حاجة في برج عاجي، جاء عشان ينزل المعترك يبقى موجود، واللي يخطئ يخطئ واللي يصيب يصيب ويبقى واضح. الإسلام ولذلك مثلا يقولك استخدام الدين في الدعاية الانتخابية، لازم الدين يستخدم في الدعاية والمساجد تستخدم في الدعاية الانتخابية.
طيب أقول لك حاجة، زي ما قلنا كده، طب ما الدين الاخر هيستخدم في الدعايه الانتخابيه وتبقى فتنه. لا. يجي واحد قبطي يقول لك لا المسيحيه هي الحل.
لا يا فندم، هقول لك ايه الفرق. لا برضو عشان يبقى الكلام واضح،
قول لي ما احنا بنتناقش.
يقول لك مصر فيها 6 7 مليون مسيحي ولا 10 مليون ولا 20،
يعني العدد ما حدش يعرف.
مسيحي، طب ما هو اهلا وسهلا حد قال حاجه. طب ما امريكا فيها 10 مليون مسلم. إيه نفس النظام، يعني مش بدعه، مش حاجة مثلا ينهر ابيض.
بس 10 مليون مسلم في امريكا واخدين حقوق المواطنة الكاملة،
ده مش ما بيعرفوش يصلوا الجمعة الا لو رئيس شركته وافق له ينزل يصلي الجمعة، والا ممنوع.
ينتخب وبيتقلد مناصب والناجح هو اللي بيتقلد.
مش عارف يصلي، حضرتك واخد بالك ازاي؟
بيعرف صلي.
مش انا رحت امريكا يوم ما صدر، ايوه ما هو ده،
وعدموني في مساجدهم وقعدنا والكلام.
انا بتكلم قانون، انا فاهم ان ده بيحصل. انا فاهم انه بينزل بيروح الجمعة من لانه بيروح في وقت ايه،
في وقت
اللانش اور، في وقت الغداء. في وقت الغداء فمن 12 لواحدة. والله المساجد بتظبط صلاة الجمعة على وقت الغداء عشان يلحق يصلي الجمعة ويرجع. انما في القانون هناك لما نشأت منظمة كير للدفاع عن حقوق الانسان في امريكا، نشأت المنظمة دي في مواجهة انهم بيمنعوا ان القانون لا يجبر صاحب العمل انه يسمح له بالصلاة.
بس هل حضرتك مش شايف انه في فترات سابقة وفي ظل النظام السابق كان الاقباط المصريين الذين يدينون بديانة المسيحية محرومين من تقلد مناصب
يا فندم؟ غير صحيح، غير صحيح. انا عندي امريكا اللي بيطبلوا بيها نشأت من 200 وشوية من السنين. امريكا طول الـ200 سنة ما كانش فيه واحد بس نائب اسلام مسلم، مش اسلامي، مسلم في البرلمان. يوم ما طلع من سنتين ثلاثة واحد مسلم، قالوا اول انتخاب اول نائب اسلامي في البرلمان. في المقابل مصر كان رئيس مجلس النواب المصري مسيحي.
كان
يعني ايه كان؟
طبعا. كان في فترة الليبرالية قبل الثورة، قبل 52،
وهو الاسلاميين قالوا لا دلوقتي يمنعوا.
هل لو الاسلاميين شكلوا حكومة اسلامية باغلبية هيكون في وزراء اقباط؟
لا، ده مش حضرتك اللي هتسألني، ده انا اللي هسأل حضرتك. هل سامع انسان من اي شخص اسلامي انه قال غير كده؟ انما دي فبركة، ما حدش نطق بغير كده. ده هو حد عايز يعمل حاجة عشان يوجه اليها الضربات، شيء لا وجود له، تخريف. ما حدش قال. احنا لو قارنت مصر اللي تستطيع فيها الحريات الدينية بأمريكا وفرنسا وإنجلترا أحسن مليون ألف مرة. مين يقول كده؟ إذا كان أنت عشان تستطيع تبني مسجد في حي في أمريكا لازم تجيب موافقة الإدارة المحلية والطوائف الأخرى الدينية عشان تبني مسجد هناك، وإلا يرفض هذا المسجد.
بس دول متجنسين، مصريين متجنسين بالجنسية الأمريكية، لكن الأخوات مواطنين أصليين.
مرة أخرى غير صحيح. أنت عندك عدد الأفراد الأمريكان اللي من يزيدوا عن 5-6 مليون اللي هم غير اللي مش متجنسين ولا أبائهم متجنسين.
هو حطتك نظام الدولة أقوى ولا الدين أقوى المفروض؟
لا، كلام واضح. الدين عقيدة
تمام،
والبلد وطن
تمام،
والبلد وطن،
البلد له نظام متفق عليه الأعراف.
ما هو احنا بنتكلم على البلد.
هل الدولة بتصوم وتصلي؟ الدولة،
ما هو دي
انا بصوم وصلي.
رائع جدا. الدولة عباداتها ليست الصيام والصلاة، الدولة عباداتها القوانين.
رائع،
وده شيء واضح. يقول لك هي الدولة هتصوم وتصلي، هي الدولة هتركع وتسجد، هتفطر وتتسحر. لا، ما هو كل شيء. فلما تقول انه الدين يا استاذ مجدي، احنا مشكلتنا اصلها ثقافية مش دينية. انت لما تفتح اطلس هتجد ان فيه تقريبا 15 دولة في من دول العالم العلم بتاعها الصليب. العلم بتاعها الصليب، 15 دولة وفيها مواطنين وفيها مواطنين مسلمين ابا عن جد، فيها مواطنين في الدولة دي وبيقفوا يحيوا العالم ويقاتلوا تحت هذا العلم.
سافر الخمسية اللي ورا حضرتك دي
وما سمعتش حد.
هل النسر ده هتغير؟
غير يا استاذ مجدي، النسر ايه هخليه صقر؟ انت عارف انور السادات لما مسك الحكم، وانا يا ريت حد يقول لي ايه السبب، كان العلم
اجيب لك كانسون، اطلب لك كانسون.
لا والله انا اسف، انا عندي كانسون
يا جماعه. الف سلامه.
كان العلم المصري نسر صلاح الدين، احمر واسود وفي الوسط ابيض وعليه نسر صلاح الدين. اصدر تعديل في القانون عشان يغير نسر صلاح الدين الى صقر قريش، صقر بقى صقر بدل نسر. ايه السبب؟ تقريبا كان خلاف بينه وبين البلاد الاخرى مثلا. فنسر ايه اللي بنتكلم عليه؟ انا هوصل لدرجة ان انا اغير نسر وصقر لا، يعني لازم ننظر الى الامور على انه احنا مش بدعة.
بس
المسلم والمسيحي في هذا الوطن في حالة اندماج. حتى شيء اكثر كثيرا مما نتكلم هنا، انما البلاد بره كلها في مسلمين بيعيشوا كاقليات، والدنيا عايشة ما فيش حاجة. فبالتالي ليست هناك ادنى مشكلة مطلقا. وبالعكس، اذا والله العظيم اذا المصري المسيحي قال لي عيشني اديني حريات زي المسلم في فرنسا ولا زي المسلم في انجلترا او زي المسلم في امريكا، الشريعة الاسلامية لا ترضى له هذا المستوى المتدني من الحقوق ابدا. لان فرنسا بتجري ورا المحجبة تمنعها من الوظيفة ومن الحكومة من الوظائف الرسمية
ولا تدخل الامتحان.
انا لا اقبل. الشريعة الاسلامية تعطي اكثر بكثير جدا مما يعطاه المسلم في امريكا وفي انجلترا وفي فرنسا مجتمعيا.
رائع جدا. انا قبل ما بحاور اي ضيف بحاول ابحر في تاريخه. عرفت حكاية كده ظريفة هقولها للاستاذ حازم صلاح الاسماعيل بعد الفاصل اللي جاي، انه اخترق النظام التعليم المصري وهو صغير، وهو طالب وتلميذ، وكان بيسيب الحصص وكان بيسيب المدرسة ويقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه وخدوني غياب ويروح يصلي جماعة في الجامعة. ايه رؤيته للمسألة دي؟ هل نظام الدولة اهم من العبادة الشخصية ولا لا؟ هنرجع بعد الفاصل في هذا الحوار المنظم صلاح ابو اسماعيل في مصر تنتخب. انا قبل الفاصل قلت حكايتك كنت طالب او تلميذ في المدرسة.
ده ما حصلش خالص. الكلام ده اولا انا كنت في فصل المتفوقين منذ أول سنة الحمد لله طول سنوات الدراسة. ثانيا كنت من يعني أنا لا كنت الأول ولا التاني، لكن كنت من الأوائل باستمرار. ثالثا كنت نموذجا للالتزام المدرسي الكامل، واخذت في سنتين جائزة اقل طلاب المدرسة غيابا عن المدرسة. رابعا اساتذتي اللي كانوا في المدرسة ربنا يبارك فيهم، لا يزال منهم كثيرين موجودين على قيد الحياة، وبعضهم الحقيقة فاجأني بفضل كبير في بعض اللقاءات العامة والمؤتمرات بالحضور. ويعني أنا لا أستطيع أمام أستاذي إلا أني أكون في منتهى الأدب والخلق يعني. ففي الحقيقة أنا سواء التزام بآداب وبعدين أنا كنت بحب المدرسة، مش من كنت أحبها جدا يعني.
كنت حضرتك في مدرسة الأورمان؟
الأورمان، الأورمان ابتدائي وإعدادي وثانوي.
مدرسة سهيرة طلعت أجيال.
يا سلام، وكانت وفيها يعني الحقيقة يعني الهوى والخيال زي ما بيقولوا.
ما كنتش
يعني
بتسيب الحصة تروح تصلي جماعة؟
لا، انا غيرت نظام الحصص في المدرسة عشان يبقى فيه صلاة.
ازاي
يعني؟ ده انا كمان ده من ضمن الاشياء انني بدأت النشاط العام ليا في سن مبكر جدا 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 يعني في اعدادي وثانوي وكده. وفعلا يعني كانت وقت جمعنا فترتين وبقى عندنا فسحة طويلة وكنا بنصلي فيها ولكن زي بقول لحضرتك مثلا في منتهى الوئام مع مدير المدرسة اللي كان واستضفنا الكثير من الرموز اللي يعتبروها الآن يعني الدكتورة الله يرحمها، وكل اللي هقوله دول انا مختلف معاهم اما سياسيا واما ثقافيا، لكن الدعوة كنا احنا اللي بنوجهها. الدكتورة سهير القلماوي او سهير القلماوي، الاستاذ ثروت اباظة، الدكتور زكي نجيب محمود
عمالقة.
وكنا في مدرسة ثانوي وانا اللي كنت بأتولى، ولا يزال عندي صور الفوتوغرافية، اتولى ادارة هذه الندوات.
الدكتور زكي نجيب محمود كان بيصلي معاكم؟
مش بيصلي، كان بيقعد على الندوات، مفيش حد من دول كان بيجي يصلي معانا.
هذا شأن خاص بيهم،
يدعى للندوات، وانا يعني الى جانب الاسلاميين.
ندوات كان فيها ديبيت، كان فيها مناظرات بين طيار وطيار.
بالضبط، كنا نسأل فيها ونختلف ونتصادم وكل حاجة. وانا عايز اقول لحضرتك ان انا مش بقول هذا الكلام وانا اخفض من مستوى انحيازي للاسلامية. انا اسلامي لحما ودما ورأسا وجسدا وقدما وبنسبة 100%. انا بس بقول لحضرتك انه هذا لم يمنع من الحيوية البالغة حتى في الحوار مع كثير من رجال الاحزاب يعني من اللي كانوا موجودين واحنا صغار في المدرسة كلهم يعني.
كنتوا مع بعض سهير القلماوي وكل دول بتعملوا مناظرات وبتقعدوا مع بعض وبتتناقشوا.
دي كانت استاذة وانا تلميذ في المدرسة، فكنا ندعوها وتتكلم
بتيجي بقى.
كانت بتيجي.
طب هل كثير من السيدات قالوا لي وبيطرحوا السؤال ده على نطاق واسع جدا، عمل مسألة عمل المرأة فيها قلق برضو عند الناس من الطيار ده؟
احنا قلنا 5000 مرة القلق كله ناس بيصنعوها تزوير ويهاجموه، ما فيش حد قال حاجة. عمل المرأة عندي انا شخصيا بلاش حتى عبارة عن فترتين زمنيتين. اما فترة هي فيها مشغولة مثلا بتخلف وترضع وتحمل وتتجوز، واما فترة فيها مش مشغولة، اتخرجت ولسه ما اتجوزتش، اتجوزت ولسه ما خلفتش، خلفت ولادها كبروا، حاجة زي كده. الفترة المشغولة فيها لازم احترم ان في حاجة اسمها الامومة، ده شيء مقدس وموقر، وفي شيء اسمه الزوجية وفي ناس. والفترة اللي فاضية هي وبعد ذلك في الحالتين هي عندها الحرية،
مشغولة مش مشغولة، فضلت العمل
مش مفيش قانون هيصدر بان ممنوع، مفيش كده.
طب والاختلاط في مكاتب العمل والجامعات؟
غير جائز. لانه انا النهاردة اروح اشتغل، حضرتك مثلا بترأس تحرير صحيفة، بتروح تشتغل من الصبح الساعة 8 ولا 9 الصبح لغاية وجايز تبات وفيه طوارئ وغرف عمليات فاللي بيحصل ايه؟ ان لما يبقى الزوج مشغول عن زوجته والزوجة مشغولة عن زوجها، والبديل انه بيجي موظف، واحنا كلنا عارفين احنا هنضحك على بعض، يجي موظف يقعد يوميا كل يوم الصبح 7-8-9-10 ساعات في مكتب واحد مغلق عليه وعلى زميلتي لمدة 10-15 سنة.
هم كتير،
ده وارد. احنا لازم نراعي القيم الاجتماعية.
يعني انا في الجريدة اللي بشتغل فيها نظروم كبير جدا، 50 محرر قاعدين مع بعض كلنا قاعدين مع بعض، صالة مفتوحة حوالي 1000 متر، نيوز روم كل واحد على مكتبه، ونتواصل مع بعض. في سيدات وفي رجال، هل وقتها لازم يكون السيدات لهم مكان والرجال لهم مكان؟
يعني في الحقيقة انه علشان ارعى حق دين ربنا سبحانه وتعالى ولا اكذب الله سبحانه وتعالى، وجود الاختلاط الزائد الذي يجعل الرجال والنساء مع بعض في مكان واحد لمدة طويلة جدا، بينهم نكت واخبار وضحك، وده زعلان فدي تواسي وده تواسيها وده نكتة وده ضحكة وده كذا، وافتح مجال مقارنات بين الرجال وبعضهم وكلام ده، هذا كلام اجنبي عن ديننا، اجنبي عن مجتمعنا، وفي نفس الوقت ليس هناك.
لقد توترت انا،
لقد توترت.
وخليني اقول لك على حاجة،
ايه رأيك ازيل التوتر ده؟
زيلو، اصل انا مثلا رئيس تحرير جريده وهقول لك مثلا ان هذه صحيفه قطاع خاص وانا سيستم العمل عندي لا يجوز فيه ده، وانا مش هنفذ التعليمات دي، وانا حجيت مرتين ومسلم وبصوم وبصلي وعملت 700 عمره.
كويس قوي،
وانا مسلم، لكن انا نظام شغلي في المؤسسه القطاع الخاص دي، وانا صريح معاك وهذا نقاش، انا مش هنفذ الكلام ده، اما مش هشتغل صحافه.
عشان كده انا جاوبت حضرتك انه انا عندي اجابات رئاسيه وعندي اجابات ثقافيه، راي اقول لك رايي. انما انت لما تيجي تترجم هذا الى انه كيف ستسير القوانين، لا شك انك لا يمكن يبقى النظام النهارده ان في البنوك وفي الصحف وفي الجامعات وفي الشوارع وفي و و و الاوضاع بهذه الصوره، وتنفذ الكلام ده في نفس اليوم اللي هتمسك فيه الرئاسه، ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد ثلاثه. لازم اعرف ان انا قدام شخص عنده حكمة، عنده تصور ان المجتمع زي اللي انا اول سؤال اجبت عنه، ان انا بنقل المجتمع
تدريج
ليكون ليستشعر راحته النفسية. انا شفت في الوزارات، مش انا شغلي، مش انا صاحب مكتب، كنت اتعامل طوال عمري مع كل مؤسسات الدولة بدءا من البنوك والعقود والبورصة الى التموين والمحليات الى القضاء والنيابة الى شرط، اعرف تماما ان الموظفين والموظفات هم اللي بيسعوا الى وجود راحة بينهم وبين بعض في المكاتب، بيعملوها كده طبيعة المجتمع المصري. فبالتالي رئاسيا مفيش حد هيجي يمسك واحد يروح لاوي دراعه ورا جسمه يقول له اعمل المسدس في ظهرك، وانما في رقي اجتماعي يظل اخذا في التنفيذ حتى تبقى على راحة المجتمع.
الاستاذ محمد البرغوثي رئيس التحرير بيقول لي في الاربيس، بيقول لي هو كمان في الاهرام صعب يشتغل بالطريقه دي، يعني مؤسستين بقى، المصري
اليوم والاهرام. حضرتك هتسالني عن مصر اليوم هو عن الاهرام وعايزين واحد تالت على الجمهوريه، ما هي الاجابه واحده، ما خلاص يعني
الاجابه تونس يعني. طيب
انا عايز اقول حاجه، هو استشعار الغربه الشديده قوي 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 لدرجه انه انت حضرتك ملاحظ الحوار ماشي ازاي؟ كله احنا قاعدين نقول طب يا جماعه الخمره، طب الربا،
احنا لازم
طب
نعرف تفسيرك،
طب الاختلاط، طب هو ده للمجتمع يا استاذ مجدي؟
ما هي دي اسئله الناس كلها،
دي تهمه رهيبه.
طب انا عايز اقول لك على حاجه،
المجتمع يحب ان ينتقل نقله طيبه يا اخي سبحان الله.
خلينا نرجع للسيده عائشه السلف الصالح
مثلا،
كانت تعطي العلم للصحابه.
والسيده عائشه ليه؟ انا مراتي انا شخصيا،
بتعمل
انا شخصيا، ما هي تعطي في المجال العمل التطوعي دورات علميه وثقافيه وتتولى نشاط اجتماعي، ووالدتي هكذا،
السيدة عائشة كانت بتعطي العلم للصحابة الرجال،
ونفس الكلام السيدة عائشة كانت عالمة رفيعة القدر، ومش السيدة عائشة بعد بس، حتى في العصور اللي بعد كده المرأة المسلمة في المفهوم الإخواني والمفهوم السلفي والمفهوم القندهاري والمفهوم اللي بيقولوا عليه ده كله،
ما كانش اختلاط.
ما هو الاختلاط ده مش ممنوع،
الاختلاط
الطارئ ده مش ممنوع، يعني الاختلاط بمعنى انها تلقي محاضرة ويستمع اليها، ده مش ممنوع، دي كانت ده احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. البخاري تفتح البخاري يقول لك عن فلان عن فلانة، فلان روى عن فلانة، يعني صحابي او راوي بيروي عن راوية، فده مش موجود الاختلاط ده، بمعنى والكلام في الشوارع وفي الطرقات وانا في محاضراتي مش في وفي ناس بيجوا بستقبلهم ندوات ومحاضرات وفي العمل مش انا عندي قضايا. انا كان عندي سيدة موكلة في مكتبي تعقد عقود دولية بين مصانع ألمانية ودولة تنزانيا عن طريق وسيط في مصر، فكنت اعقد العقد بين هذه السيدة المصرية وبين طرف ألماني وطرف تنزاني علشان يوصلوا لعقود. طب ما ده تعاملات. والسيدة خديجة كانت تدير تجارتها ومعها وكلاء تجاريين. كل ده مش ممنوع.
رأيك ايه في السبات والبنات والفتيات اللي شاركنا في ثورة التحرير من 25 يناير لغاية دلوقتي مع الشباب في التحرير؟
لا شك انه اذا كنت بتتكلم حضرتك عن المفهوم الاسلامي، عشان كده بقول احنا محتاجين كلنا نرتقي في الثقافة الاسلامية، نفهم الاسلام.
حضرتك عشان بتقول في خطأ فهم الثقافة لازم تتوضح منك كل ده.
برافو، ما عشان كده سعيد جدا بالاسئلة والحقيقة رائع. انا سعيد جدا يعني. فأنا عندي بيعة تأسيس الدولة في الإسلام، بيعة سياسية كان فيها رجالة وفيها ستات. الستات اللي كانوا موجودين دول كل واحدة منهم معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو غيره، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيعها، قال لها بيعيني على تأسيس الدولة الإسلامية. كان ممكن يقول لها خلاص يا ستي جوزك قال أو الإسلام فيه أصابت امرأة وأخطأ عمر، فيه قيام المرأة بحق المجتمع، في انها تخرج وتشهد الجمع والجماعات، في الكلام ده كله. مش حضرتك دلوقتي بيقول لك مثلا بلاش استخدام المساجد في الدعاية السياسية الانتخابية، الكلام ده تخريف، ده قد يكون مفهوم دين اخر. انما عندنا لا، امام المسجد يجب ان يدعو ده يوم السبت وده يوم الحد وده يوم الاثنين ليلتقي بجمهور الناس. دور المسجد في الاسلام
لا، عشان كده تسمى جامع.
جامع مؤسسة ثقافية،
جامع للحوار كمان.
تعال كلم الناس، انما تقول للمساجد اخرسي غير. فالمرأة ودورها في المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة، وانها تجيب الناس. ده راحت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله انا وافدة النساء اليك. عارف ده معناه ايه؟ ان كان في مؤتمر والمؤتمر اصفر عن وفد وراحت الوافدة اليه كلام. طيب موجود
استاذ حازم صراحه واسمعي لي، اسمح لي بقى لان الدنيا عندنا في الكنترول التليفونات هتكسر الدنيا. خلينا ناخد المداخلات لو عندكم مداخلات جاهزه. مين؟ الاستاذ عبد الحق من بورسعيد، مساء الخير.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك استاذ مجدي.
اتفضل استاذ عبد الحق ومداخلتك بسرعه عشان وقتنا مزنوق قوي مع الدكتور مع الاستاذ حازم.
حاضر. اهلا بيك استاذنا استاذ مجدي، واهلا بضيفك العزيز استاذ حازم.
اهلا وسهلا.
وتحيه خاصه للشيخ حازم، ربنا يبارك فيه. حتى انا تعقيبي تعقيب سريع ان شاء الله، وهو بخصوص انتخابات يعني وفوز او اكتساح التيار الاسلامي في المرحله الاولى. وانا برجع دوت يعني لبعدين، يريد الشيخ حازم يعني يصحح او يخطئ هذا الراي. هو في عجاله، انا ارى ان هو في بعدين، بعد داخلي وبعد خارجي. البعد الداخلي انا ارى ان ارتكاز الشعبيه ترتكز على منظوم سياسي ومنظوم خدمي اجتماعي. المنظوم السياسي يرجع للاخوان المسلمين وامتداد العمق السياسي لهم من ايام الملكيه، ويتمثل البعد الاجتماعي في السلفيه والخدمات اللي كانوا بيقدموها في المجتمع، فعلاقتهم بالشعب الوثيقه يعني انا ارى ذلك. الامر الثاني بالنسبه للبعد الخارجي، انا ارى ان البعد الاقليمي الواسع حوالينا يعني ثوره تونس وكان لها تاثير طبعا على مصر وبقيه الدول، فكذلك التأثير ان احنا السودان في الجنوب دولة تحكم الشريعة الاسلامية، وكذلك ليبيا دولة اسلامية، وكذلك تونس وفوز حزب النهضة الاسلامي، وهو للعلم ايضا حزب تابع للاخوان او في المغرب. فارى ان كل هذه الابعاد يعني يجب ان لا يغفل عنها الاحزاب الليبرالية انها السبب وسيط لذلك، وارجو من الشيخ حازم ان هو يصحح لي.
استاذ عبد الحق شكرا، الفكرة واضحة جدا. الاستاذ ميرفت من القاهرة.
الو،
اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا بك يا فندم.
اتفضل يا فندم.
انا كان عندي حساب الاول مع استاذ مجدي. اهلا بيك الاول وباستاذ حازم، مساء الخير استاذ حازم.
اهلا بيك، اهلا وسهلا.
اهلا بيك. اولا انا بعتب عليك استاذ مجدي ان انت قلت ان انا مسلم اللي هو رافض قصه الدعاره في مصر، لكن انا ميرفت مجدي غبور مسيحيه وبرفض الدعاره في مصر.
برافو، صح، صحيح، رائع، رائع، عندك
مش
حق.
المسلمين، مش المسلمين فقط هم اللي يرفضوا هذه الدعارة.
عندك حق 100%.
ده عتاب صغير، ولو اني انا بحب البرنامج بتاعك وبقدرك شخصيا فوق ما تتخيل.
استاذة ميرفت انا بعتذر لانها زلت لسان، انا قلت انا باعتبار انا حاضر معاه، لكن اكيد الشعب المصري كله بكل مواطنينه واديانه بيرفض هذا الـ هذا هذا الـ
وانا
هذه الجريمة.
عارفه ان هي غلطه يعني ممكن نتخلى عنها.
أيوة.
استاذ حازم انا مسيحيه، كل اللي انا برفضه ان حضرتك بتفكر في الاسلام وفي الدوله الاسلاميه وليس في المسيحيين. المسيحيين ساقطين عندك من الحزب بتاعك، ولو حضرتك بقيت رئيس احنا موقفنا ايه؟ انا مش هقولك ان انا خايفه لان انا ما بخافش لان لي رب، لكن اللي انا خايفه منه حاجه واحده، ان انت بتدعو للحجاب، طب انت ما فكرتش ان في مسيحيين في البلد؟ ما فكرتش ان هو بعد كده ممكن يشاوروا اهو ده مسيحي بعدم الحجاب؟
تمام تمام تمام.
طب ايه رايك؟ خلينا نرد. خليكي معايا شويه.
اتفضل.
انا معاك.
يعني انا عايز اقول ليه حضرتك اعتبرتي ان انا بالعكس انا لا اسقط ابدا ولا اسمح لنفسي اسقط المسيحيين مطلقا، ده انا بالعكس انا بقول ان حتى الشريعه الاسلاميه المحرمات فيها، انا دايما اكرر الكلام ده، ان هو انا عندي الحاجات يعني المسلم مش عايز خمرة وربا وزنا وحرمات ودعارة وغير، والمسيحي عايز، ما انا عارف، عشان كده بقول ده شيء ايضا مشترك يعني. وبالعكس في تعرفي حضرتك انا شريكي في العمل.
عزيزك يا استاذ حازم، ده مشترك ولا يفترض. انا ديني بيقول لي حاجة واحدة انه ما بيحلليش ده، لكن بيسيبني انا اختار ده. اختار الحرية في ان انا اعمل ده او ده، مش معنى ان ديني ان انا كافرة. ان بيقول لي حاجة واحدة ان اختاري ده او ده، سايبني بحريتي.
واضح.
استاذة ميرفت
كبني ادم، بعد اذنك ما تقفلش خط. كبني ادم انا
عارف هنقفل بس عندنا مداخلات كثيرة والوقت ضيق.
انا عارفة يا استاذ مجدي بعد اذنك معلش انا ما دخلتش على الهوا من كثير، يعني عمري ما دخلت على الهوا.
اتفضلي يا استاذة ميرفت.
بعد اذنك انا محتاجة ان انا اخش مع استاذ حازم، لاني عايزة افهمه حاجة واحدة، ان الدولة مش الاسلام بس، في اقلية مسيحية زي ما هما بيقولوا ان احنا اقلية، احنا اقلية مسيحية يجب ان تحترم.
لا لا ده حضرتك انا قلت التعبير ده انا ما قلتوش، ده تعبيرك انت، انا ما قلتش كده. اتفضلي.
اتفضلي هنجاوب في الاخر. اتفضلي.
طيب شكرا.
طيب بعد اذنك يا استاذ حازم، افترض ان في بلدك في مسيحية، لو انت حجبت كل الناس في الاخر هيشاوروا هيقولوا ان دي هي المسيحية، ساعتها احنا اللي هنضطهد مش اكتر. لو سمحت بعد اذنك سيب الناس تتحجب بمزاجها، سيب الناس ما تتحجبش بمزاجها، الدين للبني ادم، ربنا اللي هيعاقبنا او ما يعاقبناش، مش انت اللي هتعاقبنا او ما تعاقبناش.
تمام.
ربنا اللي هيعاقبنا.
خلاص يا استاذه ميرفت، ده رائع، وجهه نظر حضرتك واضحه جدا، واحنا بنعتذر عن ضيق الوقت. معانا الاستاذ محمد من السويس. مساء الخير.
مساء الخير يا فندم.
اتفضل يا استاذ محمد.
برحب بحضرتك وبضيفك الاستاذ حازم.
اهلا وسهلا.
وازيك يا شيخ حازم؟
اهلا بيك يا مرحبا.
معلش عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضل.
واستاذنت الكنترول في ان اطرح عليك سؤالين.
اتفضل.
حضرتك لو ان شاء الله باذن الله يعني فزت بمنصب رئيس الجمهوريه، وانا مواطن مطحون وعندي مثلا مطلب من المطالب، وجيت لسيادتك في مقر الحكم، يعني هل هيبقى مثلا هعرف اقابل حضرتك ولا هيبقى فيه هحتاج لوساطه؟
السؤال الثاني بسرعه ندخل في السؤال.
حضرتك لو الشعب، لو الشيخ حازم معرفش يحقق مطالب الشعب والشعب قام ضده بثوره، الشيخ حازم هيتصرف ازاي وهيتعامل ازاي مع الشعب؟
شكرا يا استاذ محمد، السؤالين واضحين وارجوكم المداخلات، السؤال على طول. عندنا مين يا جماعه؟ الاستاذه ساره من اسكندريه. اتفضلي يا استاذه ساره والسؤال بسرعه.
انا كنت عايزه بس اسال الشيخ حازم ايه رايه في التجاوزات الانتخابيه اللي حصلت من الاحزاب الدينيه قصاد اللجان، من استغلال جهل بعض كبار السن وصدورهم للانتخابات خصم الغرامه بس، بتوجيههم للتصويت لاشخاص بعينهم وكتاب الدعاء الورقه اللي كانوا بيقدموها من خلالها خدمه معرفه رقم اللجنه، مش ده تصدير للاراده برضو؟
التجاوزات
الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق امين قبل نزول الوحي اساسا، وهل هيتم استخدام المنهج ده في المراحل، في المرحله الثانيه والثالثه؟ واسفه جدا للاطاله.
شكرا يا استاذه ساره، والسؤال واضح جدا، واشكرك على الاختصار، والسؤال واضح جدا، التجاوزات الانتخابيه للتيار الاسلامي امام اللجان. الاستاذ ناصر من الجيزه. مساء الخير.
مساء الخير يا فندم.
اتفضل يا استاذ ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت في سؤالين بس هسالهم. السؤال الاولاني الاستاذ مجدي الجلاد سال حضرتك سؤال وما حضرتك ما ردتش عليه باستفاضه. ايه هو السؤال؟ ان قال لك البنات اللي بتبات في ميدان التحرير مع الشباب ايه موقفك منهم وايه موقف الدين منهم وحضرتك ليه ساكت عليهم؟ انا كنت امبارح بقى في التحرير بالليل وشفت مناظر غير طبيعيه. بنات بيت في وسط رجاله وفي وسط شباب وبتشرب سجاير. عايز حضرتك يا شيخ صلاح بعد ما تخلص البرنامج ده لوحدك تنزل ميدان التحرير وتشوف ايه اللي بيحصل فيه.
استاذ ناصر السؤال الثاني.
بيع بانجو و
استاذ ناصر
بلاوي.
استاذ ناصر استاذ ناصر هستاذن حضرتك.
استاذ
ناصر
حضرتك مشجع التظاهرات؟ ايوه
استاذ ناصر انا مجد الجلاد معاك
مع العلم.
انا ما سالتش يا استاذ ناصر
التحرير والعباسيه هنعمل فيهم ايه كتر التظاهرات والانتخابات بدايه.
شكرا يا استاذ ناصر السؤالين واضحين بس انا توضيحا للامر انا لم اسال الاستاذ حازم صراحه ابو اسماعيل عن الممارسات التي تدعيها وتزعمها في ميدان التحرير. هذا رايك الخاص. وميدان التحرير انا اشهد بذلك انه ميدان محترم ويجمع صوار ويجمع شباب هم اللي صنعوا لنا المجد خلال العشرة اشهر الاخيرة. والاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل كان في ميدان التحرير طول الوقت وشايف الممارسات. انا سألته في فكرة عمل المرأة ومشاركتها في المظاهرات. كان هذا سؤال حول وجهة نظره الخاصة. وبالتالي انا بقول لكل المشاهدين انا ما سألتش السؤال كده زي ما قال الاستاذ ناصر لاني اعلم جيدا ان ميدان التحرير هو اطهر بقعة في مصر انسانيا وسياسيا واجتماعيا. مين يا فندم؟ مدام فيفي من القاهرة تفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحييك يا استاذ مجدي طبعا وبحيي ضيفك وبحيي خاصة على موقفه الاخير مع ميدان التحرير. من الناس الوحيدة اللي نزلت على طول زي ما احنا عارفين. ومش عايز اطول عليك انا مليش اسئلة بس انا كنت عايزة الفت نظركم الحاجة. ليه دايما كل ما تستضيفوا الدكتور حازم ابو اسماعيل او اي حد من التيار الديني وقال السلفي او الاخواني دايما تركزوا لنا على حتة المايو وحتة الخمرة وحتة مش
ايوه كده الحقيقي حضرتك
قولي
تمام. يعني دايما بتركزوا له على الحته دي رغم ان احنا مش عايزين الحته دي. هو قال لك انا عندي اجابتين، اجابه دينيه حسب معتقداته وحسب معتقداتنا احنا حتى المتدينين بالفطره تمام، واجابه رئاسيه. انا بنصحه بصراحه ان هو يحاول يخرج من الزنقه اللي دايما الاعلام بيزنقها له دي خلاص في حته شغل الست ومش شغل الست. حتى لما قال ان شغل الست بهدله وما فيهوش كرامه لما راجع مع برنامج الحقيقه وقال ان فعلا ما فيش كرامه لانتهاكها في التوك توك والتفيز والحاجات المناظر اللي بتحصل للسيدات العاملات الحكوميات العاديين تمام، كان منطقه يعني لا يقبله اي انسان سواء مسلم او مسيحي او اي واحد خلاص او ليبرالي او علماني او اي حد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول. ليه بتزنقوه في الاسئله دي؟ ودي حاجات خايبه تمام بالنسبه لبرنامج رئاسي المفروض ان احنا نشوفه ونشوف البرامج التنمويه بتاعته زي ما بيقول خلاص. وهو الراجل ما قالكش حتى البورصه حرام، والله يكون يعني الراجل قال لك لا البورصه نظامها جميل ويؤدي لانتعاش الاقتصاد. الراجل بيتكلم على البنوك الاسلاميه ان هي بتعمل حاجه مشاريع صحيحه وبتعود بفائده اكتر ودايما هنكسب فيها مش هنخسر تمام. احنا عايزين نناقش البرامج الرئاسيه بتاعته خلاص، هو والناس المحترمه اللي هي التيار الديني اللي انتم متضايقين منه او يعني مش حضرتك بالذات يعني ان في بعض الناس متضايقه منه. إيه احنا جربنا التيار الليبرالي ولا العلماني بقى لنا 60 سنه عايشين خلاص. ايه تركيا جربت الليبرالي الدين يمكن يا سيدي عشان مثلا هم ما بيسرقوش، يمكن هيراعوا ربنا في شويه حاجات، يمكن الحاجات دي كلها خلاص تساعد البلد على الانتعاشه خلاص. وبعدين الراجل بيحترم الطائفه المسيحيه جدا وبيقول لك حتى لو قدمنا لهم حريات المسلمين مجموعه في الدول الغربيه كلها احنا كشريعه اسلاميه بنقدم ما هو اكثر خلاص، لان بنحترم الدين الاخر.
استاذه فيفي رايك واضح جدا وهو بيشكرك وانا بشكرك كمان لان حوارنا ده مهم جدا في الاختلاف. وعايز اوضح لحضرتك بس وللساده المشاهدين ان معظم الاسئله اللي سالناها استاذ حازم صلاح ابو اسماعيل جايه لنا من مشاهدين عبر صفحه الفيسبوك وتويتر لانهم عايزين يعرفوا لانه هذا الصعود للتيار في الانتخابات البرلمانيه في مرحلتها الاولى محتاجه ايضاحات بالنسبه اتكلمنا معاه في رؤيته السياسيه ورؤيته الرئاسية وأيضا رؤيته الاقتصادية. الاقتصاد ده شيء مهم جدا في حياة الناس كان لازم نتكلم فيه، والسياحة جزء من المسألة دي، يمكن ما تهمش حضرتك كتير لكن تهم 5 مليون مواطن مصري بيشتغلوا فيها. الأستاذة نورة من القاهرة، مساء الخير.
ألو، مساء الخير.
اتفضلي يا أستاذة.
هو أنا كنت عايزة بس أسأل الأستاذ حاجة على حاجة.
اتفضلي.
دلوقتي هو هيبقى في لجان موجودة في الشارع بتشوف مثلا البنات اللي مش محجبات وتسألهم أنتوا مسلمين ولا مش مسلمين؟
تمام. في حاجة تانية يا أستاذة نورة؟
لا طمني، مش هيبقى فيه.
دلوقتي مثلا لو أنا واحدة مسلمة وبصوم وبحج وبصلي وبعمل كل حاجة وأنا مش محجبة، مش دي حاجة بيني وبين ربنا؟ مش المفروض ان في الاول وفي الاخر ربنا هو اللي حاسبني عليها مش حد؟ ازاي دلوقتي انا هيبقى فرض عليا ان انا اتحجب؟ طب ما كده ربنا مش هيتقبل مني لان ده مش من جوايا.
استاذة منى من القاهرة، شكرا يا فندم. معانا ودي اسئلة مهمة جدا استاذة، ودي يمكن الاستاذة منى بترد ايضا على الاستاذة فيفي ان دي اسئلة الناس، هي عايزة تعرف، بتناقش في قضية مهمة جدا بالنسبة لها. استاذة سلوى يا جماعة، ولا سامية؟ سامية من القاهرة، معلش سمعت ايه. اتفضل.
مساء الخير يا استاذ مجد.
اهلا وسهلا. مساء الخير.
وبمسي على، مش عارفه اقول يعني الشيخ حازم ولا الاستاذ حازم ولا حازم بيه.
قولي حازم.
مش عارفه هو يعني.
قولي المواطن حازم.
لا يعني هو يحب ايه اللقب اللي احنا نديله بيه؟
والله كله جميل. اتفضلي حضرتك.
المواطن حازم مش حلوه؟
طيب. جميل قوي.
طبعا كله جميل يعني.
اتفضلي.
انا بس ليه اتابع لحضرتك يعني، حضرتك بتقولي ايه؟ انا يعني ابني لو جاله واحده محجبه دي مش هتصرف تبقى ام لاولاده. فيعني حضرتك كده غلطت في كل الستات اللي هم مش محجبات.
لا ده الحجاب حرام، التبرج حرام.
هو نفس الكلام وكرر، معلش بس يعني انا يعني ايه يعني، احنا ربنا اولادنا كويس قوي وخريجين كليات هندسه واداب انجليزي، ويعني ما عندناش يعني عيال فاشله ولا حاجه، وربناهم يعني عيال مشرفه. فلما تقولوا الكلام ده يعني ها، وانا حجيت وبقى عامله 5 عمرات لكن مش محجبه، هل يعني ده منطق يعني يبقى في رد؟
لا يا فندم،
هكذا هكذا هو المجتمع المصري، مجتمع واعي ومؤمن بالحوار. استاذه سلوى ساميه، السؤال واضح جدا و لك الحق أن تختلفي. مين يا أستاذ؟ مين؟ أستاذ حسن من القاهرة.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسن ندخل في السؤال على طول عشان الوقت.
والله يا أستاذ مجدي، أنا عايز يعني حضرتك بالذات، أنا عايز أبلغ رسالة مهمة جدا جدا جدا، وفي وجود الشيخ حازم أبو إسماعيل، ويا ريت هو هيبقى له تأثير في هذا الموضوع.
فضل.
اللي هي ايه بقى؟ يوم ليله الثاني يوم ليله الانتخابات، ما حصلت مشاده في بين البلطجيه ولا مش عارف ايه، ولا اتباع مع الـ مع الـ مع الثوار في ميدان التحرير. كان انا قاعد متابع زي ما انا قاعد متابع دلوقتي كل البرامج، وكان في انتخابات وبينقلوا صناديق وكلام من ده، وكان اللواء على ما سمعت حمدي بدين. الراجل اتصل، الفضائيات اتصلوا بيه حوالي 10، بيديله يعني بلاغات كذبه، والراجل بقى يجري في كل حته. انا عايز بقى ان اوصل الرساله بسرعه كده. انا بقى اخشى ان احنا ننجر لي مشكله تانية زي مشكله مسبيرو او شارع محمد محمود او شارع او مصنع موبيكو في دمياط، اي حد يجرنا لهذا المشكله. وانا عارف شخل الشيخ حازم ابو اسماعيل في والاستاذ مجدي، طبعا ببلغ الوزاره، ببلغ الداخليه، بقلب ان يعني يكون في حرص على هذا الموضوع. دي حاجه، دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه لي، انا ليا ابن في المجلس، مش المجلس، في القوات المسلحه، وكان مشرف على احدى اللجان يعني.
استاذ حسن،
لما راح الولد احنا كنا طبعا قلقانين، هو كان قلقان واحنا كنا قلقانين، والدته كانت قلقانه على عليه في الاوضاع، لان احنا النخبه كانت مخوفانا، وان احنا رايحين مجزره وحاجات من دي. اهالي الحي اللي فيه استقبلوهم استقبال يعني ما فيش بعد كده، ودوهم بطاطين ودوهم ميه ودوهم اكل، وبقوا يعني فرحانين بيهم جدا. وحتى يعني احنا كنا بنتصل بالولد كل شويه.
استاذ حسن السؤال بعد اذنك عشان في مداخلات كثيره.
ولا 10 ما كانوش حتى وصل لهم اكل ياكلوا.
استاذ حسن نلخص عشان الوقت. استاذ حسن
وزادت بقى الطينه بره او زي ما بنقول ان هم باتوا بقى الليله الثانيه كانت اسوأ اللي هم بيتين.
استاذ حسن على انا مجدي انا مجدي الجلاد بطلبك بانك تختصر يا استاذ حسن.
الولد احنا كنا بنطمئن عليه طبعا ابننا وهو جاي يقول لك احنا يعني ما في ما يهمناش المقابل.
الظاهر مستمعني. شكرا يا استاذ حسن عشان انت تجور الان على حق اخرين لان الليله دي ليله حوار. استاذه مشيره
ايوه
من القاهره. اهلا يا استاذه مشيره اتفضلي يا فندم. واختصار
ليك يا فندم. انا كنت عايزه بس اقول لحضرتك حضرتك قلت كل الاسئله اللي كان نفسي اسالها بس
رائع.
يعني محتاجه دلوقتي ان انا اولا انا عايزه اقول ان احنا انتخبنا الدكتور حازم فعلا او الجامعات الاسلاميه كلها علشان عندنا امل في ان الجامعات دي منظمه جدا واحنا محتاجين شيء من النظام والامن. احنا بيغيب عنا الامن دلوقتي فمحتاجين الامن قوي ومحتاجين حد يراعي ربنا في ان هو ما يحطش ايديه في جيبنا ويسرقنا من اول وجديد تاني. فعشان كده احنا بنقول الجماعه الاسلاميه اللي هتمشي بحكم ربنا هي دي اللي هتبقى طاغيه دلوقتي. يبقى الحكايه كلها لا هي اجتماعيه ولا هي سياسيه هي محتاجه امان شويه. ده نمبر 1. نمبر 2 احنا دلوقتي بنقول لحضرتك ازاي حضرتك هتقفل لنا السياحه وهنخلي السائح يجي يعني ينزل عندنا بس بطريقتنا. ازاي هنعمل تنميه للبلد بالطريقه دي وده مورد مهم جدا للبلد بالاضافه ان احنا ما عندناش لا زراعه بنزرعها احنا لقمه العيش بنستورد نصها ولا عندنا صناعه ماكينات القطن والنسيج قفل اوريدي المصانع دي كلها.
استاذه مشيره استاذه مشيره انا اسف السؤال وصل ووجهه نظرك واضحه جدا استاذه والاسئله كتير. شفت جمال الناس في اسئلتهم حوار موضوعي وديمقراطي وبيقول احنا بنختار وهذه افضل مراحل فيها المواطن المصري متالق بينزل ينتخب ويختار ويتحاور ايضا. الاستاذه منار القاهره.
الو مساء الخير.
مساء الخير يا فندم.
معلش يا استاذ مجدي انا عندي بس اربع اسئله بس هو اول
بس
حاجه
اوكي انا موافق اربع اسئله بس ورا بعض على طول يلا.
بالنسبه لموضوع الحجاب هو معلش استاذ اسماعيل او بيقول ان هو المفروض ان احنا نتحجب معرفش ايه عشان الاسلام بيقول كده وطبعا صح اوكي بس هو ياما في بنات متحجبين وبيعملوا حاجات غريبه اذا كان في العلن او في الخفاء اوكي عشان البيئه اللي هو حضرته بيقول عليها يعني السعوديه مثلا مليانه البيئه كده بس بيعملوا فيها حاجات غريبه من غير ما اذكر انه هي ولا لا. يعني انا بابايا راجل متدين ومسلم بحج وبعمل عمره معاه وكل حاجه بس مش جابرني ان انا اتحجب لانه هو سايب لي دي حريه لانه دي حاجه بيني وبين ربنا.
اللي بعده يا استاذه منار اللي بعده ده واضح
اللي هي السياحه هو بيقول هنعمل شواطئ خاصه وحاجات خاصه للغير مصريين وكده طب دول هيشتغلوا في ايه ولا اللي هيشتغلوا فيهم هيبقوا مش مصريين برضو هيجيب الناس اللي هيشغلهم فيها مش مصريين ولو مصري ومعاه باسبور جنسيه ثانيه مش هيدخلوا هيمنعنا ان احنا ندخله. ثالث حاجة بالنسبة للبنوك الإسلامية المسيحيين هيحطوا عادية يعني هيرضوا ان هم يستثمروا فلوسهم فيها. واخر حاجة بس بالنسبة للجامعات بقى اللي هي مثلا AUC او GUC او كده ما كنا هو هيمنعهم بقى علشان اللي هو الامريكان ولا الدويتش هيبقى كده عكس سياسة البلد فمش هينفع.
تمام اشكرك جدا يا استاذة منار واسئلة واضحة وملخصة. مين يا جماعة يا جماعة مين
يا جماعة كفاية كده عشان اعرف اجاوب.
حاضر هنجاوب الاستاذ ايمن. منين؟
الو
استاذ ايمن مساء الخير يا فندم. من ألو. الجيزة استاذ ايمن ايمن والمرحلة الثانية في الانتخابات الجيزة.
الو
اتفضل يا استاذ ايمن.
مساء الخير.
انت على الهواء يا فندم مساء الخير.
استاذ بس عايز اقول حاجة للدكتور حازم بالنسبة هو كان بيتكلم على الاخوة المسلمين في البلاد الاوروبية ما بيحبوا يبنوا جامع بياخدوا موافقات كل الحكومة وكل جهة كبيرة أو صغيرة
ده في أمريكا
ده في أمريكا
في أمريكا. أنا بحب أفكره بس إنه الأقباط في مصر لما بيحبوا يبنوا كنيسة ده إذا حبوا أو أجرأوا إنهم يحبوا دلوقتي لازم ياخدوا موافقة كل شعب مصر واحد فرد فرد عشان الكنيسة تتبني ويا ريت بيعرفوا يبنوها ويا ريت لو بنوها تفضل قاعدة.
تمام
غير صحيح.
شكرا يا أستاذ أيمن هنجاوب. شكرا يا أستاذ أيمن. مين يا جماعة؟ ها؟ استاذه نهى.
ايوه
الجيزه مرحله تانية برضو الجيزه متالقه. السلام ورحمه الله وبركاته.
محافظتي
اتفضلي يا استاذه نهى انت على الهواء.
انا بس عايزه اقول للشيخ حازم حاجه الناس اللي بتتصل ماشي انا عايزه اقول للشيخ حازم الناس اللي بيتكلموا على الحجاب حضرتك فاهمهم ده مش رايك ده الاسلام والناس اللي اختاروا ان هم يبقوا مسلمين يبقى لازم يلتزموا بالاسلام مفيش حاجه بيقول لك انا محترمه وانا كويسه وانا بس مش محجبه، ده كلام ربنا. احنا مش هنقعد يعني مش بنناقش ربنا، ده كلام ربنا.
هذا شكرا يا استاذه نهى، هذا هو الاختلاف في الراي الرائع جدا في مصر. مين مش سامع؟ استاذ وسام تفضل.
الو مساء الخير
استاذه وسام. انا اسف استاذه وسام.
لا خالص، مساء الخير يا استاذ مجدي، مساء الخير للشيخ حازم.
مساء الخير يا فندم.
انا في كام حاجه عايز اتكلم فيها وبسرعه عشان خاطر استاذ مجدي. اول حاجه ردا على الاخت نهى اللي كانت قبلي على طول اللي بتقول الحجاب وربنا يبقى اوكي يسيبوني ربنا ولا يحاسبني، انا مسلمه فبتقول المسلمه تتحجب عشان ربنا فيبقى ربنا يحاجبني اللي يحاسبني مش اي مسؤول اللي يحاسبني. دي اول حاجه. ثاني حاجه الشيخ حازم كان بيتكلم وبيقول على الاجانب، طب هو سيادته بالنسبه لكم الشركات الاستثمارات الاجنبيه اللي موجوده في بلدنا النهاردة، أنا يبقى عندي واحد مستثمر أجنبي وجاي وجايب فلوس قد كده، إن أنا أقول له لا التزم بالتعليم بتاعة الإسلام، وعلى فكرة أنا مسلمة وأنا اسمي وسام محمد عبد الحليم، كويس؟ لما قلت التزم بالتعليم بتاعة الإسلام ما هو هيسيبني ويمشي، كويس؟ ثالث حاجة الشيخ حازم بيقول إن المسلمين بره مش بياخدوا حقوقهم، المسلمين بره دي مش بلدهم، هناك المسلم اللي موجود في امريكا ده راح
لا 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 انا بتكلم عن اللي بلده،
هو اتكلم عن المواطن الامريكي المسلم،
هنا ده بلده مصر ووطنه.
لا لا انا بتكلم عن اللي ده بلده.
استاذ محمد عبد الحليم شكرا. طيب نجاوب نقاط كثيره، اظن 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 اسئلتهم اهم من اسئلتك.
والله دي جميله، انا على فكره كان حقي وافقت من البدايه الحقيقه. رايك هو اللي
المواطن المصري جميل وواعي ومختلف. في حد نهى بتقول كده
مختلف، انا بس مش عارف انتوا هتلغوا خريطه البرامج ولا هتعملوا ازاي.
معاك للصبح.
شوفوا ايها الساده،
اتفضل يا فندم.
اولا انا عايز اطمنكم انه اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر فبعد اربع سنوات كل الناس اللي اتكلموا دول بكل فئاتهم دي المسيحي واللي مش عايز حجاب واللي بيتكلم عن البنوك والاستثمار هيجدوا انه في يوم من الايام بيقولوا يعني هاجد منهم ان شاء الله درجة من التأييد الباهر، لان هم متصورين ان لما بنقول رأي دلوقتي معناها انه ده هيتنفذ دلوقتي. انا ممكن انا زي ما قلت لكم في فرق بين ان احنا نقول ايه اللي انا شايفه وايه الصح وايه الغلط، وبين ان في بعض الامور دي لن تنفذ ولا في 10 سنين ولا في 20 سنة.
يعني قصدك هتوصل عايز توصل لتوافق عام المجتمع؟
بالظبط كده،
ان وسام تبقى زي نهى ونوصل لاتفاق عام بعد حوار،
كلنا هنشوف مع بعض ان النظام الاقتصادي بالشكل ده حقق الشيء الفلاني، فكلنا نقول هايل.
تمام.
كلنا هنحس ان المجتمع هنتكلم مع بعض هناخد وندي. جايز ملحقش ولا حاجة من اللي انا بقولها دي في الفترة الرئاسية اللي هي مدتها اربع سنين، انت ما بتنتخبنيش طول العمر، انت بتنتخبني اربع سنين
وبنشوف.
فانا عايز اقول لكم ان شرط الاول هو الطمأنينة، التريث، التمهل، الهدوء، الرفق بالناس، معرفة ان المسائل ما بتجيش خبطة واحدة، ده رقم واحد. ولذلك انا بتكلم بصفة عامة عن المبدأ، لكن في التنفيذ هيجي بان احنا كلنا مع بعض، لان انا لو ما عملتش كده حتى لان ده الصح والغلط ورجعت بعد اربع سنين هتقول لي خلاص كفايه عليك كده مش هتيجي تاني. فلازم نبقى فاهمين ان احنا هنفضل كلنا، انا اتمنى اقعد مع الناس اللي كلموني دول كلهم وندردش كده سوا، هنجد ان احنا راي واحد بالظبط.
حضرتك قاعد معاهم دلوقتي حالا؟
طبعا. ده نمره واحد. نمره اتنين بالنسبه لموضوع الاخت المسيحيه اللي اتكلمت، لا يمكن، انا زعلان منك جدا
الاستاذة ميرفت.
انا ازاي حد
ميرفت غبور
انت بتتكلم ومش واخد بالك من المسيحيين؟ ازاي ازاي في حد في الدنيا يقول كده؟ انا في يوم من الايام قلت لو واحد مسيحي حس بايه ضغط عليه فقال والله انا هسيب البلد وامشي، انا ابعت وراه حد يقول له ازاي تسيب البلد دي بلدك، انا مش اولى بالبلد دي منك. وفعلا اللي قالوه انه تصوير المسيحي على انه هو عايز زنا وربا وخمرة لا مش صحيح، هو زيه زي المسلم في كل ده. وانا لما بتكلم عن بلد بمسلميها ومسيحييها وحقهم الكامل في ان امورهم تمشي على ويستشعروا الحرية. وعلى فكرة انا لما كنت بتكلم عن المسلمين في البلاد برة مش بتكلم عن المسلم المهاجر، لا انا بتكلم عن المسلمين اللي من اصل امريكي من اصل فرنساوي من اصل انجليزي ودول بالملايين وعايشين في البلاد اللي برة وعايشين كأقلية ومش شاعرين باي مشكلة ومختلطين بالمجتمع. فلما بنيجي نتكلم عن ان مصر فيها مصري مسلم ومصري مسيحي والاثنين مصري زيها زي اي بلد في الدنيا، مفيش عنصر تفريق في حق. انا في يوم من الايام قلت لو المسيحي هينقصوه نص درجة من مجموعه بدل ما ياخد 90% ياخد 89.5% علشان ينزلوه في الدرجة عشان ما يبقاش الاول وياخد مكانه، النص درجة دول قضيتي يعني ودافع عنه لا اسمح بان يظلم ولا نص درجة في مجموع. فمحدش ابدا يجيب الكلام ده مطلقا لانه ده غير وارد. الجانب الخاص بمسألة الاقتصاد انا زعلان قوي بقى من الكلام اللي اتقال. ليه؟ بالعكس
شفت مين ان احنا دخلنا في مناطق مهمة الناس لازم تعرف.
لا لا انا بالظبط بالعكس البرنامج اللي انا طرحه فيه انه لا يا فندم مين قال ان مصر فيها زراعة وصناعة. مصر باجماع اقسام المياه والري، وانا بتكلم في مجتمع مفتوح عارف في كلية الزراعة المصرية، الصحراء الغربية منها يمكن ان تزرع بما يكفي لمصر لمدة قرنين الا ربع 175 سنة ارز وقمح وخضر وفاكهة تطعم الشعب المصري مع نموه لو استطعنا ان احنا نوجه. وميتها جاهزة وكذلك زراعة سيناء وكذلك زراعة الساحل الشمالي وكذلك الاتفاق مع السودان على الزراعة، كل دي مناطق اربعة تؤدي الى ان بناء مصر على الاقتصاد اللي من جواها يخليها واقفة على رجليها محدش يقدر يلوي دراعها. فبالعكس انا عايز ابني الاقتصاد المصري على الزراعة الصناعة. وانا ذكرت قبل كده احنا لغاية اللحظة دي والاخ اللي كلمني من بورسعيد يعلم ان بورسعيد لسه بتبيع القمصان التركي والقمصان السوري والفانيلات اللي مش عارف ايه والبدل اللي ايه والتيارات اللي ايه. لو استطعنا فقط نعمل تجويد في صناعة الغزل والنسيج في مصر والملابس على الاقل المبالغ اللي بتدفع لصناعات اجنبية لو ارتدت
الكلام ده اتقال كتير.
ها
الكلام ده اتقال كتير قبل
كده اتقال كتير بس تنفيذه بيحصل فيه
طب
ايه؟
بس خلي بالك حضرتك قلت نقطة فيها خلاف علمي كبير او فيها حقيقة علمية لا تقبل النقاش ان الارز لا يزرع في الصحراء.
وهو كويس جدا ما عشان كده هم قالوا ايه قالوا انه لو استطعنا ان احنا نعمل فارق بين شرايح في الصحراء وده اصلا مش كلامي هو تمام. انا متخصص ده الكلام ده قالوه اساتذه اقسام المياه والاراضي انه بيعمل شريحه طبقا للمتاخم للوادي البعيد عنها لغيره علشان يقدر يوصل ري بالتنقيط والصرف المغطى عشان البخر وما الى ذلك.
طب اسمح لي كان واضح جدا على حضرتك مع المداخلات الهاتفيه وهذا النقاش الرائع جدا انك سعيد
جدا.
طيب هل ممكن نواصل نطلع فاصل ونكمل تاني؟
قوي قوي
احنا نطلع على قناة الفجر ان شاء الله نصلي جماعة.
ده انا يعني انا خايف على البرنامج القناة بس اللي خريطة البرامج.
احنا نعتذر لكل البرامج اللي ورانا بس احنا عندنا سيل من المكالمات والمداخلات والحوار ممتد. هنطلع فاصل ونرجع تاني وعندنا قضايا اخرى واسئلة كتير جدا بقى. الزملاء بيقولوا لي في كنترول ان في اسئلة كتيرة جدا على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر. خليكم معانا بعد الفاصل هناك قضايا مهمة اخرى سنطرحها. اعتقد ان هذا الحوار مع الرجل المناسب في الوقت المناسب بعد الصعود زي ما قلنا في بداية الحلقة وفي كل الفواصل بعد هذا الصعود للتيار الاسلامي في الانتخابات البرلمانية فنحن امام قوة صاعدة. نتمنى ان شاء الله ان تكون كل القوة حريصة على مصلحة هذا البلد لان كلنا زي ما نقول وطنيين مع اختلاف مشاربنا السياسية. استاذ حازم كان أيوة. في نقاط طرحوها للسادة المشاهدين في مداخلاتهم.
نعم شوف يا اختاه الاخت الفاضلة اللي تفضلت وذكرت هذا الكلام انا اقول لك سر كمان الحقيقة انا كل برنامج بروحه اقول لهم يا جماعة انا بقول لكم الموضوع المطروح هو انتخابات رئاسة جمهورية يجب ان تتكلم عن الجانب الزراعي والاقتصادي والصناعي والتعليم والصحة والبرامج، لانه هذا الجانب في الحقيقة هو الجانب القوي المتميز اللي هو في فارق كبير. ومع ذلك نظرا لان الموضوعات اللي بتطرح دي مغرية للجانب الاعلامي، فاللي بيحصل سبحان الله نوع من التصميم، ولذلك بتتكرر نفس المسائل وواضح
بس بتطرحوها المشاهدين برضه.
بالظبط كنت لسه اقول كده، واضح ان ارائهم لانه المشاهدين لسه بيطرحوها. انما انا اتمنى ان انا اتكلم حول الجانب الصناعي، لانه انا عندي برنامج اسبوعي كل يوم حد في قناة الناس، بتناول في بعض الاحيان النظرة الاقتصادية الصناعية الزراعية السياحة التجارة، جوانب تنموية لم يستطع احد، حتى المجلات الاقتصادية العالمية الصحفية لما بتيجي عشان تجري معايا حوارات بتشعر بانه الكلام، يعني انا بشعر بصدى الجماعة الأجانب عندهم تحرر شوية من ناحية الفكرية، فلما يسمع شيء بيبان عليه الفارق بين شيء وشيء. فأنا عايز أقول أنه بالعكس، تعرف حضرتك من ضمن الأشياء مشروع تنمية القرى في مصر، مصر فيها فلاحين وفيها بسطاء وفيها قرى
كتير.
تعرف حضرتك أن لو استطعنا نضع بس 20 إحنا المليارديرات المصريين في أنحاء العالم كتير، تلاقي في البرازيل مش عارف مين، وفي كندا كام، وفي هولندا مين، وفي لو انه كل 20 ثري مصري في الخارج تخصصه لقرية، مش هتحتاج لمصر كلها الا 10,000 20,000 من الاغنياء المصريين في الخارج، وهم اكتر من كده بكتير. وتستطيع كل 20 واحد يتناولوا قرية يعملوا فيها مشروعها الصناعي والزراعي والتنموي، بمجرد بس انك تدخل الفيشة بين الاثرياء المصريين اللي عاملين في الخارج وبين القرى المصرية، تستطيع تنتع الريف المصري 4,000 او 5,000 قرية في مصر، تضربهم في 20 واحد، هتجد تفاجأ بانه مصر مجرد الخريطة بس تتبني. فاللي انا عايز اقوله ان احنا واحنا بنتكلم في النقط الضيقة الصغيرة اللي بتطرح، بنترك البرنامج العام اللي كفيل بانه، عشان كده انا بقول بعد 4 سنين الناس دي كلها هتنبهر من ايه؟ من انه حصلت خريطة كاملة ومكتوبة موجودة، يعني صفحة النت اللي حضرتك ذكرتها موجود عليها الكلام،
موجود عليها البرنامج،
مرة كتابة ومرة فيديو ومرة صوت وصورة ومرة، يعني الجانب الخاص بموضوع مهم جدا لازم نذكره، النقطة الخاصة بموضوع الحجاب والجامعة الامريكية والالمانية مين قال ان ده، هو انا بس هأكد ان الجامعة الامريكية تفضل والالمانية والانجليزية، ده انا هستخدم نظم تعليم ونظم في ادارة الدولة
من بره،
من بره. انا النهاردة دولة لازم اجيب خبير في ادارة مؤسسات الدولة من امريكا ومن ماليزيا اللي الناس فرحانة بيها، ومن تركيا اللي الناس فرحانة بيها، ومن البرازيل، لانه مؤسسية الدولة انها تبقى مؤسسة تنتج تقرير منشور مسؤول عنده ناس وينشر ويناقش ويتوصل بمؤسسة اخرى. احنا عايزين نبني الدولة الحديثة اللي كل حاجة فيها لها خريطة.
هل الدولة الحديثة ودولة العلم تتناقض مع الدين؟
دي من لوازم الدين، الدين تمام. بيلزم بيها الدين. الدين يا استاذ مجدي، ودايما انا اقول القصة دي،
الاسلام والمسيحية وكل الاديان السماوية اديان علم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما فات على الرجل اللي كان بيعمل موضوع النخل ده، يعمل تلقيح النخل، والله ربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن ان يكون غيورا على الرسول ما يخليهوش يغلط، انما خلاه يغلط. قال لهم، مع انه مغلطش، هو مغلطش، بس قال لهم انتوا بتعملوا كده ليه، ما تسيبوها. فهم بدل ما يفتكروا ده تساؤل افتكروا بقى حاجة مقدسة، فسابوا تلقيح النخل فباظ المحصول. فقال لهم انتم اعلموا بشؤون دنياكم، علشان يتأكدوا انهم لازم يجيبوا
نظم
الحديثة، لازم امشي اشوف بلد محتاجة خرائط، محتاجة النهاردة الاستثمار، لازم خريطة الاستثمار. دلوقتي انا هروح افتح مصنع، اعمل انا دراسة عن انتاج الحديد في مصر، لازم انت كدولة تقول لي انت هتعمل استخراج حديث. انتوا يا مصريين، انتوا عمركم شفتوا في مجلس الشعب بتاعكم برلماننا اللي ملكنا شفت مناقشة البترول المصري اللي بيطلع ده هنخلي منه قد ايه احتياطي وقد ايه نستخرجه، دي مناقشة موجودة في كل دول العالم. يقولوا هنحتفظ باحتياطي في الارض قد ايه ونستخرج قد ايه
للاجيال اللي جاية ملكها،
للاجيال اللي جاية نعيش قد ايه. 70 سنة البترول المصري هيخلص، 20 سنة هيخلص البترول
المصري. هنبيع لمين الغاز؟
هنجيب منين؟ الكلام ده لا يناقش في البرلمان. ليه؟ مفيش خريطة. لازم تقولي انت هتطلع هتهتم باستخراج الحديد ولا المنجنيز ولا الفوسفات، وهتعمل ايه في ابو طرطور.
مناسبة البترول والغاز والكلام ده بيلح عليا سؤال، هو في السياسة بقى مش في الحاجات، موقفك ايه كمرشح رئاسة من كامب ديفيد؟
واضح جدا. انا قلت مليون مرة نفس الكلام. ليس كامب ديفيد معاهدة عار شديدة على كل شخص في مصر. عار لانها تجعلني تحت اذا كان ممثل لما طلع مثل مسلسل اسرائيل جت قالت ان المعاهده بتقول ان من حق اعترض على اي حاجه تيجي في مسلسل. سطر في كتاب الجغرافيا ولا التاريخ في تلميذ في اولى ابتدائي بمقتضى المعاهده اسرائيل من حقها تقول لوزير التعليم غصبا عنك شيل السطر ده لانه ضد المعاهده. دي عباره عن معاهده احتلال. لكن نفس الكلام، هل انا من السذاجه اني اجر بلدي اني ادخل في معركه والبلد لسه ظهرها مش متأمن شغل؟ لكن انا بحدد بوصلتي، بقول دي لا يوم النهاردة اتفاقية زي اتفاقية الكويس دي. دي معناها ان يا مصري علشان اسمح لك تصدر
عشان نعرف
لازم توكل.
اتفاقية الكويس دي الاتفاقية التي تمنح مصر ميزة في تصدير المنسوجات الى الولايات المتحدة الامريكية، ولكن لابد ان يكون هناك جزء او نسبة من المنتج اسرائيلي.
بيقول لي لازم تكسب اسرائيل 12% من اللي هتكسبه، تاخد الزراير من عندها، تاخد الخيط من عندها،
من عندها 10-12%
انما 12% عشان اسمح لك تصدر وتاخد الميزات التصديرية دي. الله، انت بتخليني اعيش دولة من اقتصاد دولة تانية علشان غصب، وإلا ما تصدر ليش وتعمل علي حصار اقتصادي في عصر
اتفاقيات براجماتية. براجماتية في الاقتصاد ان انا عايز اشغل قطاع المنسوجات والغزل في المحلة وفي كفر الدوار
عشان كده بقى مين اللي يحسب الكلام ده؟ انا كمصري، مش امريكا اللي تفرضه عليا ولا اسرائيل.
ده مفيد بالنسبة لك ولا لا؟
وبعدين براجماتية انا عايز اشغل قطاع الغزل وخلي المنسوجات التركي والسوري وغيره
والصيني
ده فضل على الصيني، ما بتكلمش على الصيني لانها بقت سداح مداح يعني. اخلي كل ده بيتباع في بلدي واكسب اسرائيل عشان اطلع بره. ما
طيب استاذ حازم،
في سؤال محتاجين وطنيه في القياده اللي هتيجي.
في سؤال يعني في برنامجك،
رئيس او حكومه ما عندهاش حسابات اخرى، وطني يعرف يكسب الناس فلوسهم اللي بيديهم.
طب في جدل كبير حول رؤيتك، والجدل ده قائم بين القوى السياسية الآن في الدستور المصري الجديد، وأنت إذا مرشح للرئاسة وقد تفوز بهذا المقعد، هل ترى أن طبيعة التركيبة السياسية المصرية تتناسب أكثر مع الدولة الرئاسية ولا الدولة البرلمانية؟
إجابة صريحة جدا للسؤال العظيم ده. مصر يا أستاذ مجدي ما ينفعش فيها برلمان مقيد ولا برلمان خايب ولا برلمان تعبان. لو عملت كده البرلمان مش هيعرف يراقب، مش هيعرف يبقى أسد هصور. المشكلة بقى ان النظام البرلماني بيروح واخد اكتر من 50% من البرلمان ويحولهم الى حكومة، بقى لهم مصلحة مع الحكومة.
تمام.
لانه لو هاجم الحكومة، الحكومة تنهار.
تمام.
فكأنك بتلغي قدرة 50% من البرلمان على انه هو يراقب الحكومة عشان مصلحته.
ما هو خلاص مع الحكومة.
مع الحكومة، وإلا ده انا دلوقتي وزير أو انا الوزارة من حزبي، اعمل استجواب اكشف فسادها تسقط الوزارة.
خصمت 50% من قوتي البرلمانية والرقابية والتشريعية.
واحنا في مرحلة في مصر محتاجين برلمان من الاسود قوية، مش برلمان مقيد. لذلك لابد ان يكون النظام رئاسي علشان البرلمان كله يبقى عينه زي الصقر على اي خطأ يقع في البلد.
لانه خصوصا ان ممكن الحكومة تكون ائتلافية وكلهم يلموها مع بعض ويبقوا خلاص مع الحكومة.
هتبقى وعايز اقول لحضرتك حاجة. مش احنا بنتكلم هو عن الاخوان انهم هياخدوا الاغلبية الجارفة ويشكلوا الحكومة؟
ربما.
الكلام ده انا هو ربما يعني او بالمؤشرات. لو حصل الكلام طب ما انا ضد الكلام ده اهو، عشان كده انا بقول لك انا مش انا عايز اعرف الخطا اعرف احاسبه، انما اول ما تخلي نص البرلمان على يعني في فمه ماء زي ما نقول ما يعرفش يتكلم يقول لك لا خلاص. عشان كده انا عايز برلمان يحاسب. وده انا حاطط في برنامجي حكايه الحصانات اللي هتعطى للجهاز المركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع ونيابه الاموال العامه ومجلس الشعب عشان اجهزه المحاسبه تبقى قويه. لا يستطيع الرئيس، احنا قاعدين فرحانين بامريكا امريكا امريكا امريكا، نظام رئاسي وبرلمان الرئيس يبقى قاعد في البيت الابيض خايف من حركه عضو البرلمان
الواحد مرعوب ويستجعب ويجي ويبقى زي يعني بيدافع عن نفسه امام مجلس تشريعي صحيح سليم.
وبعدين المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، تجيب لي تحالف بقى بين الاخوان والوفد والمش عارف مين يقعدوا يعملوا تحالف وهيتفك. ده الاخوان والوفد لما حبوا يعملوا تحالف انتخابي ما استمرش.
قصدك ان كل شويه الحكومه هتسقط
زي اليابان. اليابان دلوقتي
الازمه
اليابان دلوقتي في خمس سنين في اربع سنين مش عارف في اربعه او في خمسه لانه الرقمين في خمس سنين عملت اربع حكومات. مفيش استقرار نتيجة النظام البرلماني.
البرلمان مصالحه وحساباته بتنعكس على الحكومة.
والتقرير الاقتصادي السنوي بتاع اليابان قاعد ينخفض بقاله أربع سنين بينخفض نتيجة عدم الاستقرار السياسي. إيطاليا ما بتعرفش تعمل حكومتها. فأنا عايز نظام مستقر. مصر مش حمل دلوقتي اللعب الكبير ده. نظام برلماني ده
طيب.
معناه أحزاب استقرت ونجحت وكل طيب. شيء
سؤال. سؤال أخير وأجابة بسرعة فاضل لي سؤالين. سؤال بتاعي وسؤال هو الأكثر على الفيسبوك وتويتر الآن وإحنا شغالين. السؤال الأول، أنت كنت مرشح للإخوان المسلمين في 2005 في انتخابات برلمان 2005، هذا صحيح؟
نعم.
تمام. والآن أنت مرشح التيار السلفي أكثر للرئاسة. طيب هل تتوقع أن الإخوان هيصفوا معاك في انتخابات الرئاسة؟
اولا انا مش مرشح التيار السلفي ولا مرشح التيار الاخواني طبعا. ولا مرشح فعلا حقيقه طبعا. انا لا اعلم، بس انا ان شاء الله يعني مش هقبل عذر الاخوان في الا يؤيدوني ولا عذر السلفيين في الا يؤيدوني مطلقا، لانه المساله مساله لحم ودم وعقيدة ومنهج ورسالة لا ليس فيها اختلافات فعلا، واحنا مش لا يمكن نهبط معانا المبادئ الى المصالح والى جانب ان المصالح مكرسة بهذه الصورة. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا شخص بطبيعتي زي ما انت شايف كده كل شيء بأجيب عنه بمنتهى الوضوح. انا اعتبر ان انا مسؤول عن رسالتي. انا مش بحاول ارضي من يسمع، لا انا احاول اشرح جيدا لمن يسمع. فاذا قبلني يقبلني على حقيقتي، واذا رفضني يرفضني على حقيقتي، مش مسألة ارضاء. ولذلك معلش انا عارف ان الوقت بيحكمنا، بس انا عايز اقول انه من اجل هذا انا بالعكس انا بحذر الناس دايما من الشخص اللي الكلام يحمل ان هو يبقى بيقول وما بيقولش في نفس الوقت، بيقول ومش لاقي موضوع او علشان الطرفين يمشوا. لا، لان ساعة الجد انت محتاج واحد ينفذ. انا عندي برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي من اقوى ما يكون ومن ادق ومن انجح ما يكون، بعتقد اعتقادا تاما ان مفيش حاجة تطاوله او تأتي قريبا.
اكتر سؤال على الفيسبوك وتويتر وبيقولوا لي لازم تسأله، موقفك من الاضرحة والمقامات واولياء الله والموالد، والاجابة بسرعة. ده امتحان على الطريقة الامريكية، اجب صح الأمريكية. او خطأ.
ما ينفعش نروح المعسكر الشرقي الاتحاد السوفيتي.
اتفضل يا فندم اللي انت عايز.
شوف سيدي، اولا الانسة الفاضلة اللي اتكلمت قالت كلمة دقيقة جدا، قالت هو انتوا بتسألوا مرشح عن رأيه ولا دي امور مش بتاعته بتاعتنا كلنا في الشرع. يعني مثلا على فكرة بالنسبة للحجاب، انا قلت ان الحجاب مش هيبقى بالصورة اللي احنا ذكرناها، خلاص ذكرنا الكلام ده مفيش مشكلة. انما انا عايز اقول انه حتى السياح حتى غيره هينمو. نفس الكلام بقى الأضرحة، وما لها الأضرحة؟ هنعمل فيها إيه الأضرحة؟ هنهدم القبور؟ إنما في الشرع بتاعكو وبتاعي بتاع حضرتك، ده شرع ربنا،
شرعنا كلنا واحد
بالضبط. مش أنا يا جماعة ما تخلوش الرئيس ده إله، انت بتسأله ليه في ده؟ هو ماله؟
يعني لو بقيت في السلطة، ما انا بسألك لانك ممكن تبقى
في السلطة. ما هو اذا بقيت في السلطة
المولد السيدة زينب والحسين والسيد البدوي في طنطا هيتعمل
كويس؟ هذا الكلام حلال ولا حرام؟ اذا وجد ان الكلام اللي بيحصل في الموالد زي مولد ابو حصيرة اللي كانوا بيعملوه وزي غيره في محرمات، وعشان اريحكم، اي محرمات ممنوعة، اي محرم
بس بيحتفل بالمسلمين والمسيحيين
بالظبط. اي ما هو ما دام حلال في دينهم خلاص. لا المسيحيين
عايز اجابه، عايز اجابه مباشره في كلمه واحده، هو حلال ام حرام؟
دول هيبقوا على كفوف الراحه لانه هم طبقا لدينهم هم، فخلاص دينهم يسمح لهم.
المسيحيين يعملوا مولد السيده العذراء
ومحرمين مالي،
واحنا ما نعملش مولد السيد البدوي.
وانا قلت ما تعملش.
حلال ولا حرام؟
انا ما هو هنسال مين؟ هنسال الجهه العلميه المختصه الازهر، هل يجوز أن يحدث كذا وكذا وكذا؟ دي مؤسسة.
الأزهر حتى الآن لا يمنع رأيه.
خلاص هي ده الرأي الفقهي. إذا
يعني هتعتمد على مؤسسة الأزهر الدينية الرسمية
ومبدأي العام إنه إذا في الفتوى كان في رأيين هاخد الأسهل للشعب.
الأسهل للشعب
دائما مبدأ عام.
رائع جدا. إحنا يعني بنعتذر طبعا للأستاذ حازم صلاح أبو سمعان إن إحنا طولنا عليه كتير جدا، بس أعتقد إنه كان في الأسئلة كتيرة جدا من حضراتكم والوقت امتد بينا، ولكن أنا في رقبتي اعتذار شديد جدا للأستاذ الزميل أستاذ عبد الرحمن يوسف اللي بيقدم لنا فقرة الصحافة بعد هذا اللقاء، وبعتذر اعتذار شديد جدا للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الله السناوي ضيفه في هذا اللقاء. بعتذر لك أستاذ عبد الله، وأنت إعلامي كبير وصحفي كبير وتعرف جيدا انه ربما الهواء بيمتد كثيرا بسبب ضغط اسئلة الناس. بعتذر جدا، وكلنا هنتفرج وهنشوف مع بعض الحوار الرائع جدا والراقي بين زميلين الكبيرين الاستاذ عبد الرحمن يوسف والاستاذ عبد الله السناوي بعد الفاصل. وبشكر الاستاذ حازم صلاح.
انا اللي بشكرك، واستمتعت بهذا الحوار وباللقاء الشخصي مع حضرتك، ويعني دايما يا رب موفق، واشكرك شكرا جزيلا.
اشكرك جدا يا فندم، وشرفتنا في استوديو سي بي سي مصر تنتخب. وبشكر كل السادة المشاهدين والمداخلات التي أثرت هذا الحوار، وبعتذر أيضا للسادة المشاهدين والمداخلات الكثيرة جدا اللي ما أتحش لها الوقت، وإن شاء الله يتح لها مرة تانية.